الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ربنا مالكنا سيدنا مربينا مربي عباده بالتدبير وأصناف النعم، ومربي أصفيائه بإصلاح قلوبهم وأخلاقهم وتربيتهم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا ومرحبا بمن يتابعنا في هذا اللقاء، وهو اللقاء الثاني من لقاءات سلسلة أمة التي يقدمها مركز آتاها، وهو مركز تعليمي تربوي يحاول نفع المسلمين في المجالات التربوية والشرعية وما حولها. اللقاء الأول كان للأستاذ إدريس نغش الجابري، أستاذ الإبستمولوجيا من المغرب العربي، تحدث فيه عن مركزية البحث العلمي وعن أهميته في نهوض المجتمعات عامة ومجتمعنا الإسلامي خاصة، وعن التحديات التي تحول بيننا وبين قيام بحث علمي معتبر. وتحدث عن أن البحث العلمي لا يكون نافعا دون إصلاح النظام التربوي، فالنظام التربوي هو المسؤول عن تحويل العلم إلى نظام فاعل نافع في المجتمع. والنظام التربوي المعاصر حاليا بمدارس ورياض أطفال وجامعات وغير قادر على صناعة المجتمع كما ينبغي، فهو قد خرج عن النظام التقليدي ولم يستطع الوصول إلى النظام العصري بشروطه التي وجد فيها، فلا هو أفلح في البقاء على القديم ولا استطاع نقل الجديد بصورته، ولا يمكنه ذلك، فخرج يعني كيانا مشوها لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ننتقل اليوم إن شاء الله من المغرب العربي إلى الجزيرة العربية مع طبيب الأسرة واستشاري علم النفس التربوي الدكتور خالد بن حمد الجابر. دكتور خالد دائما يحب أن يذكر اسم والده، فنسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له، وأن تكون ما يقدمه يعني الدكتور وهذه المحاضرة في ميزان حسنات والده أيضا إن شاء الله، اللهم أمين. عنوان محاضرة اليوم هي رؤية نقدية للنظريات التربوية المعاصرة. سنتناول فيها مجموعة من الأسئلة: هل العلوم التربوية اليوم في بلاد المسلمين تمر بأزمة؟ وما طبيعة هذه الأزمة؟ وهل حلها هو باستيراد النظريات التربوية في الدول المتقدمة مادياً؟ ما تاريخ نشوء هذه النظريات بتلك الدول؟ وهل تصلح كحل أم تحوي من الشروخ ما يجعلنا نمتنع عن اتخاذها نموذجا متبعا يحتذى به؟ ما ملامح النظرية التربوية الإسلامية المرجوة والمنطلقة من الأصيل والمشبعة بروح دينها وحضارتها وثقافتها؟ كيف نضع أقدامنا في بداية هذا الطريق؟ دكتور خالد تفضل، مشكورا مأجورا بالبدء، جزاك الله خيرا.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد على آله وصحبه أجمعين. الصوت واضح؟
واضح.
طيب، أشكر الأستاذ علي على هذه الاستضافة اللطيفة الكريمة، وكانت يعني كانت الترتيبات قديمة جدا، لكن قدر الله ما شاء فعل وحصلت الآن. نعم، المحاضرة عنوانها رؤية النقدية للنظريات التربوية والتعليمية الغربية المعاصرة. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع طويل، ولذلك أحب أن يعني أركز قدر المستطاع. المقدمات، سنبدأ ببعض المقدمات السريعة. الآن الذي يظهر عندكم الباوربوينت والوورد؟
الباوربوينت.
أي طيب، جيد. طيب، إذا يعني مقدمات سريعة، أنه هدف هذه النقدية أو هذا اللقاء هو جزء من مشروع كبير اسمه مشروع النظرية النفسية الشاملة في علم النفس الإسلامي، وهو عمل مؤسسي بنظام مركز بحثي. والمشروع يعني كبير وله عدة أركان، أربعة أركان. الركن الثالث منها هو ركن التربية، ولذلك أنا أتحدث عنه الآن باعتباره جزء من مشروعنا في علم النفس الإسلامي. وسنتكلم لماذا نتكلم عن التربية مع أن الحديث عن علم النفس الإسلامي، وسنذكر رأينا في هذا الموضوع. أيضا من أهداف هذه النقدية أو هذا اللقاء النقدي التعريف بالأطروحات التي نطرحها في هذا اللقاء وعرضه على المختصين والمهتمين في العلوم ذات العلاقة، والاستماع إلى النقد العلمي البناء الهادف من المتخصصين على ما نطرحه ونقدمه، والسعي إلى استقطاب يعني الكفاءات المتخصصة للمشاركة، نتشارك سويا في تكوين فرق علمية تتمكن بإذن الله تعالى من إنتاج هذه النظرية التي نسعى جميعنا إليها. لا نهدف في هذا اللقاء إلى تقديم حلول نهائية ولا إلى نظرية مكتملة من الطرح الأول، هذا ليس معتادا في النظريات. النظريات على مدار التاريخ تطرح عادة على عدة نسخ متكررة يطورها الباحثون يعني بين وقت وآخر. الافتراضات المدخلية لهذه النقدية أولا هي نفسها افتراضات علم النفس الإسلامي، ويعني لماذا أصلا نفكر في علم النفس الإسلامي هو نفس السؤال لماذا نفكر في المواضيع التربوية الإسلامية. ويعني الحديث في هذه الليلة ليس المجال في التفصيل فيها لأنها طويلة جدا وفيها نقاشات كثيرة، لكني سأتكلم عن بعض النقاط، منها مثلا حقنا الحضاري. يعني السؤال المدخلي في هذا المشروع برمته وموضوع التربية والتعليم خصوصا بحكم أننا نناقشه اليوم، هل يحق لنا نحن المسلمين الاعتراض على العلوم النفسية والتربوية المستوردة من الغرب، أم أنه يجب علينا قبولها باعتبارها العلم الحديث وباعتبارها أيضا خلاصة التراكم المعرفي البشري؟ هذا السؤال على بداهته، إلا أن الوسط العلمي في بلاد المسلمين ليس متفقا على الإجابة عليه بنعم أو لا. نحن لا نملك أرقاما واضحة في نسبة من يجيبون بنعم ونسبة من يجيبون بلا، لكن نعرف وجود هذين الفريقين. والدخول في تفاصيل الإجابة على هذا السؤال ليست من أهداف هذا اللقاء، لكن باختصار نحن في هذا المشروع نتبنى الإجابة على هذا السؤال بنعم. نعم، من حقنا الحضاري أن تكون لنا علوم نفسية وتربوية خاصة بنا منطلقة من المنظور الإسلامي. وهذا السطر أو هذه الجملة على اختصارها إلا أنها تتضمن تفاصيل كثيرة جدا وفيها نقاشات طويلة جدا بين مؤيد ومعارض، ونحن اليوم نناقش بناء على أننا من المؤيدين لهذا الاتجاه. فالمعارضون لهذا الاتجاه الذين يسمعون لهذا اللقاء يجب أن يستحضروا أنهم يستمعون إلى من يؤيد فكرة الحق معنى أو مبدأ الحق الحضاري. أيضا من القضايا التي أحب أن أناقشها هنا سريعا في المقدمات أنه وهذا سنكرره كثيرا في هذا اللقاء، أن النظريات النفسية والتربوية والتعليمية الغربية لها مرجعيتها الفلسفية الخاصة بها، فليست محايدة، ليست ناشئة من فضاء أو فراغ ثقافي، هي منطلقة من برادايم موجود ومعظم ومقدس وله قوانينه قد لا يكون مكتوبا بوضوح في المراجع الأكاديمية، لكنه موجود ومعروف ومقيد ومكتوب بوضوح جدا في الكتب الفلسفية. ما نطرحه في هذا اللقاء هو محاولة نقدية بحسب المنظور الإسلامي، وقد أصيب طبعا وقد أخطأ، ولذلك نحن نعرضه للمتخصصين والجمهور المهتمين ليقدموا لنا آراءهم وتصويباتهم وتصحيحاتهم وإضافاتهم أيضا. ما هو النهج النقدي المتبع سريعا في هذه النقدية في هذه الليلة؟ أولا الاستقراء المزدوج والاستقلال الفكري. نقصد بالاستقراء المزدوج قراءة التراثين، التراث الإسلامي والتراث الغربي، ونؤمن نحن أنه لا يمكن لأحد أن يتمكن من تقديم نقد جيد وقوي وعميق للعلوم النفسية الغربية بسبب تشعبها الكثير إلا إذا كان ملما على الأقل بقدر كبير جدا منها وممارس لها أيضا. وأيضا الشرط الثاني أنه يجب أن يكون ملما وممارسا للتراث النفسي الإسلامي محيطا به، عارفا بمصطلحاته وأدبياته وكتبه ومراجعه. الاستقلال الفكري هو أن نقرأ الفكر الغربي بعين ناقدة وبعين خارجية وليس بعين معجبة منبهرة مندهشة معظمة مقدسة، لأن العين المعظمة المقدسة المنبهرة لا يمكن أن تكون مستقلة فكريا، ولا يمكن أن يقدم نقدا مهما، ولن يستطيع ولن يتمكن من تقديم طرح نظري. النقطة الثانية تنقيح البارادايم سنتكلم عنه كثيرا في هذا اللقاء، وهو الإطار العام، كأنه الدين الذي يحكم المنظومة العلمية. وسنشرحه وسنعرفه تعريفا أدق من هذا. نحن نتبنى في النقد البدء من فوق، البدء من فوق من المحاكمة القوية للمنطلقات، ونتبنى منهجا نقديا ومنظورا نقديا يقول إن الخلاف الذي بيننا وبين النظريات الغربية ليس في التطبيقات والأمثلة، إنما هو من فوق، من المنطلقات، من البارادايم، مما قبل المنهج كما يعبر عنه البعض، فهي البداية وهي الخط الأول. ولذلك إذا أنت بدأت من المنطلقات وبدأت تحاكم المنطلقات وبدأت تتكشف لك الفروق بين المنطلقات في المنظور الإسلامي والمنطلقات في المنظور الغربي، كل ما بعده سيكون سهلا عليك. إذا لم تكن المنطلقات واضحة لك، كل الكلام الذي سنذكره بعد قليل ستتعجب منه وستصاب بالدهشة وأحيانا الصدمة. لماذا هذا المتحدث ينقد هذه النظرية؟ لماذا يرفض ما يقوله فلان؟ لماذا يعترض على ما يقوله علان؟ أيوة، لأنني أنا أبدأ من فوق، أنا أبدأ من المنطلقات، من البارادايم. فإذا انكشف لي هذا، كل ما تحته سيكون مكشوفا عاريا بكل وضوح. النقطة الأخرى أيضا منهجية علم النفس المقارن. ماذا نقصد بهذا؟ نقصد أنه نحن لا ننظر إلى علم النفس الغربي باعتباره النسخة الحديثة من المعرفة البشرية وأنها أفضل النسخ الموجود، لا لا، نحن ننظر إليها باعتبارها نسخة بشرية في العلوم النفسية والتربوية والتعليم من ضمن نسخ كثيرة جدا، وكونها جاءت في هذا الزمن المتأخر، تأخرها في الزمن لا يعني أنها أحدث ولا أنها أفضل، إنما نحاكمها مثل غيرها وننقدها. وكونهم يستعملون بعض الأساليب التجريبية، هذا أيضا لا يعني أنها أفضل ولا يعني أنها أحسن، لمجرد أنهم يستعملون هذه الأداة، لأن كما سنذكر أن هذه الأداة هي أداة محايدة، في محايدة جزئيا طبعا، لأن ليست محايدة كليا، لكنها محايدة جزئيا، بمعنى أنني إذا استعملتها أنا وإن كنت من برادايم مختلف فأنني سأخرج بنتائج مختلفة. هذه هي الفكرة هنا، أنني إذا استعملت هذه الأبحاث التجريبية أو غيرها من الأدوات، من أدوات إثبات الصحة، لأن البحوث التجريبية في النهاية هي أداة من أدوات إثبات الصحة، وهي ليست ملزمة وليست معظمة وليست أعظم من غيرها، إنما هي أداة من ضمن الأدوات. أيضا من القضايا المهمة أننا في هذا اللقاء لا نستهدف الدخول في التفاصيل الفنية الكثيرة، لأنه لا يمكن ذلك في هذا الوقت. نحن هنا نعطي إجمالات، مجملات، وحتى ملامح النظرية التي سنتكلم عنها، ملامح النظرية الإسلامية، هي أيضا مجملات، إجمالات، لأن كل مجمل تحته تفصيلات كثيرة لا يمكن أبدا الوفاء بها في لقاء أو حتى لقاءين. طيب، ما هي الزعوم أو الدعاوى النقدية؟ سريعا سنستعرضها سريعا لأنها ستكون المدخل لنا، ثم سننتقل إن شاء الله بعدها إلى الحديث التفصيلي. نحن نزعم أولا، قبل أن نبدأ بالزعومات، نقول إن حتى نحدد المستهدف في النقد، نحن ننقد ثلاث أشياء. الأول، نظريات علم نفس النمو، وهذا واضح لأنها مرتبطة ارتباطا كثيرا بالتعليم والتربية. والثاني، ما يسمى بنظرات التعليم الحديثة، أيضا سنتكلم عنها، والوالدية أو التربية عموما، الوالدية، نعم، التربية الوالدية. سنتكلم عن هذه النقاط الثلاث، كل واحدة في فصل مستقل سريعا إن شاء الله. نحن نزعم ماذا؟ نزعم وجود خلل كبير في النظريات التربوية والتعليمية لعدة مستويات، على مستوى المنطلقات والبرادايم، وعلى مستوى النظريات، وعلى مستوى التطبيقات. هذا الزعم الأول. الزعم الثاني، نزعم وندعي أن المنظور الإسلامي لديه طرح مختلف في هذه الأبواب على كل هذه المستويات، وأنه قادر أن يقدم طرحا مختلفا لو اجتمعت الجهود واخترنا استراتيجية صحيحة، كما سنتكلم عنه إن شاء الله في هذا اللقاء. طيب، سيكون الحديث إن شاء الله في خمسة فصول، يعني عناصر هذه النقدية، هذا اللقاء سيكون إن شاء الله في خمسة فصول. الفصل الأول، سنتكلم عن علم نفس النمو، من هذا الذي ينمو وما هذا الذي ينمو. الفصل الثاني، سنتكلم عن نظريات التعليم والتدريس وخلافنا معهم. الفصل الثالث، سنتكلم عن خلافنا معهم في تربية الأبناء والوالدية. ثم الفصل الرابع سريعا شريحة واحدة مختصرة جدا عن ملامح نظرية التربوية الإسلامية، ثم الفصل الخامس في مقترحات تطبيقية عملية للخطوة التي بعد ذلك، لأن الهدف ليس هو النقد فقط، إنما الهدف هو الانتقال إلى تكوين نظرية نفسية وتربوية إسلامية. طيب، الفصل الأول نقد علم نفس النمو. من هذا الذي ينمو وما هذا الذي ينمو؟ علم نفس النمو لا أظن أنني محتاج أن أتكلم عنه كثيرا اليوم، لأن أتصور أن الحضور كلهم مختصين وكلهم مختصون، فبالتالي لا حاجة لاستعراض النظريات والأقوال والآراء فيها، فهي معروفة. نظريات فرويد في النمو الجنسي، وبياجي في النمو العقلي، وفيغوتسكي والنمو الأخلاقي وإلى آخره، نظريات كثيرة جدا، يعني حتى أن بعضهم أوصلها إلى أكثر من 30 نظرية بالفروع، يعني وإن كانت الأصول هي تقريبا 4 أو 5 نظريات. عموما هذا الباب علم نفس النمو غريب جدا الحقيقة، وهو في نظري أنا إنما هو تقليد لفرويد، يعني هو لأن فرويد تكلم عن النمو الجنسي، فالذين جاءوا بعده لم يكونوا قادرين وجريئين على حذف هذا الفصل فغيروه، يعني كل واحد يأتي بالنمو الذي يرى أنه أهم، المجال الذي يرى أنه أهم من النمو الجنسي أو النمو الغرائزي. مثلا بيجيه يرى أن النمو العقلي أهم، مثلا فيغوتسكي يتكلم عن الاجتماعي، فلان يتكلم عن، كولبرغ يتكلم عن مثلا النمو الأخلاقي وغيره، كل واحد يتكلم عن 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 نماء معين كما سنتكلم عنه إن شاء الله. هذا الباب علم نفس النمو هو في الحقيقة يشرح كيف تتشكل النفس، وهم تحديدا يتكلمون عن الطفل كيف يفهم الطفل العالم، كيف يتعلم، ثم رتبوا عليه تطبيقات، وهي أننا طيب ما إذا كان الطفل يتعلم يكتشف العالم تدريجيا خلال هذه السنوات، فنحن ماذا نستطيع أن نعلمه في كل مرحلة عمرية؟ ونشأت فكرة مراحل النمو، وسنتكلم عن رأينا في هذا، أنه أصلا هذا الباب كله فيه إشكال كبير أصلا من جهة مكانه ومن جهة الموضوع الذي يناقشه، سنتكلم عن هذا بعد قليل إن شاء الله. لكن من هذا الذي ينمو؟ هذا السؤال مهم، هذا السؤال أنطولوجي اللي هي يعني المرتبة الأولى من البارادايم الأنطولوجي، اللي هي القضايا الكلية العليا، التصورات العليا. من هذا الذي ينمو أصلا؟ الذي تدرسون نموه من هو أصلا؟ وهذا السؤال لو تلاحظون إنه في الغالبية العظمى من الكتابات الغربية النفسية، أتكلم عنها والتربوية وليست الفلسفية، يتجاوزون هذا الأمر على اعتبار أن هذه قضايا فلسفية، ونحن أناس تجريبيون، نحن طبائعيون، نحن تجريبيون، نحن نتبنى المنهج الإمبريقي الإمبريكا، ولذلك نحن لا نناقش القضايا التي لا نستطيع الإجابة عليها بطرق تجريبية إمبريقية، فيتجاوزونها. لكن فعليا هم الإنسان الذي عندهم، نحن أمام منظورين مختلفين للإنسان. الأول يرى أن الإنسان كائن بيولوجي متطور تحكمه البيولوجيا، بينما منظور الثاني الإسلامي يرى الإنسان مخلوق مكرم، وهم يفترضون طبعا هذا الافتراض، ولذلك الثلث الأكبر أو يمكن أكثر من الربع، ما بين الربع والثلث من أي كتاب في علم النفس هو في البيولوجيا. طيب ايش دخل البيولوجيا في علم النفس؟ لأنهم هم يرون الإنسان كائن بيولوجي. وكل هذه النظريات، مظلتها واحدة. شوف الآن لما تقرأ في أي كتاب في علم النفس النمو ونقاش النظريات، وفلان يرد على فلان، وفلان ينقد فلان، وفلان كلهم في النهاية مظلتهم واحدة، وهي مظلة البرادايم المادي الوضعي التجريبي اللاديني العلماني. ولذلك يعني كثيرون يتكلمون أنه علم نفس النمو كأنه يتحدث عن مخلوق لا نعرفه نحن، ليس هو المخلوق الإنسان الذي نعرفه نحن، فلم يتطرق لقضايا كثيرة. أولا هو لا يتبنى أن الإنسان مخلوق، فهذا اختلف الإنسان الذي يدرسه عن الإنسان الذي نعرفه نحن. ثم أنه لا يتطرق لقضايا كثيرة جدا نحن نهتم بها، سنتكلم عنها، عن مفهوم النماءات المتعددة مقابل النماءات الاختزالية. طيب النقطة الثانية، ما هذا الذي ينمو؟ إذا كان الإنسان هو الذي ينمو، طيب المكونات التي تنمو ما هي؟ وهذه نقطة مهمة جدا في فهم أصلا لماذا بيننا وبينهم خلاف كبير. كل نظريه غربيه اختزاليه، اختزاليه ريدكشنزم احد اسوأ، احد اسوأ المنتجات الفلسفيه والفكريه في العلوم، وللاسف تتبناها الغالبيه العظمى من النظريات، وبعضهم يرى انها ايجابيه، يرى ان الريدكشنزم ايجابيه. ولو تلاحظ والذي يعرف منكم الفلسفه اصلا الريدكشنزم ترجع الى ما قبل افلاطون وارسطو في المنظور الذري للكون والحياه والاشياء. كل نظريه غربيه تدرس جانبا معينا، التحليليه تدرس الجنس والغرائز، المعرفيه الى اخره، كل واحده منها تدرس جانبا معينا من هذا الانسان. وهذه عقليه غريبه ترى في الغربيين، يعني ما تلاحظون شيء. ليش الغربيين برغم مرور كل هالسنين هذه ليش ما اتفقوا خلاص نظريه موحده؟ مع انه ظهرت محاولات كثيره لكن فشلت. ليش؟ لان العقل الغربي لا يستطيع ذلك. العقل الغربي لا يستطيع، هو عقل التأرجحات المأزومة، الانتقال من الطرف إلى الطرف، ما يستطيع. يعني مثلا طيب فرويد قال كذا، طيب نصحح فرويد ونخرج بنظرية أخرى تصحح فرويد وتأخذ ما عند فرويد. لا خلاص، نظرية جديدة السلوكية، السلوكية عنده مشاكل، نظرية جديدة المعرفية الإنسانية، نظرية جديدة. طيب ليش هذا؟ ليش؟ لماذا لم يستطيعوا أن يتفقوا؟ لأن العقل الغربي لا يستطيع الاتفاق على مثل هذه المنظومات الشمولية. ولذلك نحن ندعو، أول شيء ندعو إلى تصحيح هذه المنظورات الاختزالية، من النماءات الاختزالية إلى النماءات الشاملة. والنموذج الشامل ليس مجرد تجميع، وهذا سمعته كثيرا، يقولون خلاص النظريات يكمل بعضها بعضا. لا، هي لا يكمل بعضها بعضا، لأن الأفراد هنا لا تساوي الكل، الأجزاء هنا لا تساوي الكل. الأجزاء إذا اجتمعت لا تكون جزء، لا تكون كلا نموذجا كليا متسقا ومرتبطا بعضه ببعض. المطلوب الآن نموذج كلي يؤسس ابتداء، ثم نكون الأجزاء الداخلية تحته، الداخلية فيه. وهذه هي القاعدة الصحيحة في التعامل مع هذه المنظورات الاختزالية، أنها لا يكمل بعضها بعضا، إنما هي متناحرة متفارقة. نعم، هنا خير هنا وهنا خير هنا وهنا خير هنا، لكن أنا لست محتاجا، أنا لست مضطرا إلى ذلك كله. أنا الذي أحتاجه من أحتاج أن أؤسس النموذج، أحتاج أن أؤسس النموذج الذي عندي، ثم أنظر في هذه النظريات الغربية والشرقية وغيرها، كل النظريات أنظر فيها وأخذ ما يناسب ويتسق وله مكان واضح في هذا المنظور الإطار الكلي الذي 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 أتبناه. هذه الطريقة هي الطريقة الأفضل، لأن هذه المنظورات الاختزالية في النهاية إذا جمعتها أنت ستخرج بفسيفساء متنافرة. نحن لا نريد هذه الفسيفساء المتنافرة، نحن نريد نموذجا قابلا أن يكون متسقا، وحدة موضوعية واحدة، أهدافه واحدة، غاياته واحدة، منطلقاته واحدة، تفكيره واحد، رؤاه واحدة، اتجاهاته واحدة. النماءات المتعددة ماذا تشمل، أو النماءات الشاملة؟ يعني مثلا الآن، وهذا الحمد لله ناقشناه نحن في الركن الأول من النظرية، النظرية أربعة أركان كما قلنا، الركن الأول في الأصول النفسية، كل ما له علاقة بكيف تتشكل النفس، وما له علاقة بالنماذج التفسيرية، وما له علاقة بالصحة والمرض، لماذا يمرض، جمعناه من الأبواب المتفرقة في علم النفس. لما يناقشونه في علم نفس النمو، يناقشونه في علم نفس البيولوجيا، يناقشونه في علم نفس المعرفي، يناقشونه في علم نفس الشخصية، يناقشونه في علم نفس الاجتماع. هذا التفرق السبب هو الوحيد تاريخي، لأن الفروع العلم النفس نشأت تاريخية منفصلة، ثم جمعوها ثم جمعت أكاديميا لكي تكون سهلة للمدارسة العلمية. نحن نقول إنه النفس، المنظور الإسلامي في تشكل النفس واضح، وفيه كتابات كثيرة جدا، نجمع كود المتفرق ونعرضه ونستفيد ما طرحه الغربي، لأنهم طرحوا أسئلة كثيرة جدا نحن ستكون مفيدة لنا، ستكون الإجابة عليها مفيدة لنا جدا. نأخذ هذه الأسئلة ونجيبها بناء على منظورنا نحن. فالمنظور الإسلامي في تشكل النفس يتبنى فكرة أنه الإنسان عبارة عن روح ونفس وعقل، أو النفس عموما عبارة عن جزء معنوي من الإنسان، عبارة عن روح ونفس وقلب وعقل. نتكلم عن كيف 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 تتشكل الدين والإيمان والعبادة، مفهوم الفطرة، مفهوم العقل بالمفهوم الإسلامي، هذا سنكرره كثيرا اليوم لأنه سيحدد كثيرا من القضايا المرتبطة بالنظريات بلوم وبياجيه وغيره. أصلا مفهومهم للنمو العقلي مبني على مفهوم للعقل، العقل هذا الذي يفهمونه هو غير المفهوم للعقل الذي نعرفه نحن، الجبلي والكسبي، المسؤولية الفردية، الإرادة والمحبة، الشهوات، الأخلاق، المجتمع، دور المجتمع إلى آخره. فنحن نكون والحمد لله الكفاءات الإسلامية قادرة وموجودة، والآن أعتقد الفرصة متاحة جدا بسبب سهولة التواصل بين المتخصصين، فمن اليسير جدا تكوين بذرة منظور إسلامي عن كيف تتشكل النفس. هذه النقطة الأولى، الجوهر الأول. ثم بعد ذلك ننتقل إلى 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 إلى, إلى الأبواب بابا بعد باب، نبنيه بناء على النظريات الإسلامية ونستفيد من الطرح الغربي، لأن الغربيين ملعون بالتفكيك والأسئلة الكثيرة، وهذه تفيد في معرفة الإشكالات والنقاشات التفصيلية، بحيث نجيب عليها من المنظور الإسلامي، بحيث يتشكل النموذج تشكلا مكتملا قويا متماسكا بناء على المنظور النفسي الإسلامي. ثم أيضا هناك قضية مهمة وهي تصحيح التفاصيل في كل نماء، يعني تفاصيل كل نماء. النمو العقلي، وهذا أحد الأسباب لماذا لا نستطيع جمع النظريات الغربية وتكوين نظرية إسلامية، لأن أصلا هم حينما يتكلم عن النمو العقلي، نحن لدينا رؤية أخرى عن كيف ينمو العقل أصلا. أولا لدينا رؤية عن ما هو العقل أصلا، ما هو هدف العقل أصلا، ما هو الهدف منه. ثم لدينا رؤية أيضا في الدين، أيضا ما هو الدين وكيف ينشأ الدين وكيف يتكون. لدينا رؤية عن الفطرة كيف تنشأ، لدينا رؤية عن الأخلاق كيف تنشأ الأخلاق، كيف تتكون الأخلاق في النفس خلال السنوات. وهنا أشير إلى قضية، وهي قضية الغائية والماهية، الغائية والماهية. وهذه قضية مهمة في فهم الفرق بين المنظور الإسلامي والمنظور الغربي. يعني المنظور الإسلامي عموما في الجملة يصنف بأنه من المنظورات الغائية أكثر من كونه المنظورات الماهية، بينما المنظور الغربي هو ماهي. شو معنى ماهي؟ يعني يهتم، مثلا نأخذ مثال علم نفس النمو. علم نفس النمو أصلا قائم على فلسفة الماهية، أننا إذا استطعنا معرفة ماهية نمو الإنسان كيف ينمو، فإننا سنستطيع أن نتعامل معه. فمجرد اكتشاف طريقة نمو الطفل، بمجرد اكتشاف نستطيع أن نحدد بطريقة بيولوجية علمية تجريبية الطرق الصحيحة للتعامل مع الطفل، ولا نحتاج إلى مرجعيات، ولا نحتاج إلى تدخل المجتمع، ولا نحتاج إلى ثقافات، ولا نحتاج إلى شيء. وهذه الفكرة، فكرة الماهيات، إنه وهذا هو الذي يفسر ليش الغربيين مولعون جدا بالنماذج، بالمودلز الكثيرة بالذات النماذج الميكانيزمية، لأنه يؤمنون، هم لديهم إيمان راسخ من أيام الفلاسفة، إنه إذا عرفت ماهية الشيء تستطيع أن تتعامل معه. بينما نحن نقول إنه أصلاً الهدف الأساسي هو الغايات. ولذلك بعد قليل سنتكلم عن العقل، إنه العقل أصلاً، العقل الهدف الأساسي من العقل هو معرفة الغايات أكثر من معرفة الماهيات. معرفة لا يعقلون، لا تعقلون في القرآن كلها في الغايات، في المآلات، وليست في الماهيات. كل العقل المنفي في القرآن أو العلم المنفي في القرآن هو ليس العلم الذي المستوى معين من مهارات التفكير العليا التي يتكلمون عنها، وسنتكلم عن مهارات التفكير العليا إن شاء الله. أيضا نقطة أخرى، الحاجة للبحوث الظاهراتية، وهذا تكلمت عنه كثيرا. أنا أعتقد أننا قبل البحوث التجريبية نحن بحاجة للبحوث الظاهراتية، يعني ندرس. الآن هم درسوا النمو عند الأطفال العقلي وغيره الآخري، طيب وخرجوا بنتيجة. طيب لحظة، يمكن نحن لو درسناها بعمق لخرجنا بنتائج مختلفة. وأنتم تعرفون إنه يعني بياجيه بالذات تحديدا درست على مستوى كثير في العالم، لكن كلها تدرس بناء على النموذج الأصلي. يعني تأخذ النموذج الأصلي وتحاول أن تنظر هل هو منطبق أو غير منطبق. لا، الظاهراتية مختلفة. الظاهرية تبدأ وأنت صفر، تبدأ وتنظر كيف ينمو الناس، كيف يتشكل العقل، كيف يتشكل الدين، كيف تتشكل الأخلاق، كيف تتشكل الشهوات، كيف تتشكل الفطرة، كيف تؤثر، كيف نعرف هذا. هم يستعملون نظام البحوث التجريبية. البحوث التجريبية اللي هي قاعدة مبنية على ما يسمى بالعينات البحثية. العينات البحثية 50 طفل، 60 طفل، 100 طفل، 200 طفل، هل هذه كافية لإخراج نظرية؟ ولذلك من القضايا التجديدية المهمة في موضوع البحوث التجريبية هي الانتقال من المختبر الجامعة إلى المجتمع. وهذه قضية ليس اليوم نقاش، ولكن أنا أردت فقط أن أثيرها هنا، أن الملاحظة العامة في المجتمع المنضبطة، الملاحظة إذا استطعنا أن نطور أدوات الملاحظة العامة في المجتمع، وأن نجعل الآباء والأمهات هم مساعدي باحثين لنا ونكبر العينة بدلا من أن نصغرها على اعتبار أنه الكونفاوندينج فاكتورز والعوامل المحيزة للعينة. لا، كل هذا مبني على افتراضات غير صحيحة. طيب، إذن خلاصة المقترحات فيما يتعلق بعلم نفس النمو، إنه نجمع كل ما له علاقة بكيف تتشكل النفس والخصائص والنماذج التفسيرية للنفس، نجمعه في ركن كامل وندرسه بنظام علم النفس المقارن، وندرسه بنظام بحسب المنظور الإسلامي بحسب أصولنا، وننظر ماذا سيخرج معنا ونتداول فيه ونتدارسه، وسنخرج بإذن الله بمنتجات مهمة جدا. الثاني، تصحيح التطرف البيولوجي هذا الذي يعني فسلجت علم النفس، مهم جدا التخلص من ذلك. تكلمنا عن تصحيح المنظورات الاختزالية، مهم جدا تصحيح التعريفات، التأكد من تعريفات وتعريف العقل، مش تعريف النفس، مش تعريف الإنسان، كل التعريفات هذه نعرفها بشكل صحيح بناء على المنظور الإسلامي. ثم فك الارتباط بين علم النفس وعلم التربية، وسنشرح هذا بعد قليل إن شاء الله بتفصيل أكثر. هذا ما يتعلق بعلم نفس النمو باختصار شديد جدا. وعلم نفس النمو كما قلت، إذا أنا في نظري أننا إذا صححنا هذه الأبواب اللي هي الأبواب النفسية، كيف تتشكل النفس أصلا، من هو الإنسان، ما هي علامات الصحة النفسية، ما هي بحسب المنظور الإسلامي، ما هي الظواهر النفسية، الأحوال النفسية، وهذا عندنا نحن في النظرية باب كامل أصلا. الظواهر النفسية هل هي فقط هي المشاعر الفسيولوجية التي تتكلمون عنها والعقل، ولا هناك مظاهر أخرى يهتم بها الإسلام أيضا لم 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 يهتم بها الغربيون؟ طبعا هناك مظاهر وأحوال كثيرة جدا في داخل النفس أكبر من مجرد المشاعر والعقل. طيب، الفصل الثاني، أنا أشعر أنني يعني أختصر أكثر من اللازم، لكن يعني هذه طبيعة مثل هذه اللقاءات السريعة. الفصل الثاني، خلافنا معهم في التعليم والتدريس. لا أظن أنني مرة أخرى بحاجة مرة أخرى إلى استعراض نظريات التعليم الحديثة، سواء نظريات التعليم السلوكية ويليام جيمس وجماعته، أو جون ديوي، ثورندايك، كل هؤلاء الغربيين الذين يعني وغيرهم الذين يعني عادة تنسب إليهم هذه النظريات، لأننا نعتقد أن نتصور أن الحضور متخصصين، أن الحضور متخصصون، وبالتالي فهم ليسوا بحاجة إلى أن نشرح لهم هذه التفاصيل التي يعرفونها. لكن أريد أن أتحدث عن قضايا مهمة جدا. القضية الأولى، أهمية فهم ما يسمى بالحركات التقدمية Progressive Movement، وتحديدا الحركات التقدمية في التعليم، تحديدا Progressive Educational Movement. الحركات التقدمية أو التعليم التقدمي، هذا حركة اجتماعية فكرية كانت تدور في الغرب في أواخر القرن التاسع عشر، وكانت تقول، تكرر كثيرا، أن الطريقة القديمة غلط، الطريقة القديمة في التعليم غلط. طيب، إيش اللي غلط يا جماعة؟ لا التلقين غلط، المحاضرات غلط، النموذج الكلاسيكي في التعليم غلط. طيب، إيش تبغون؟ ما لا تريدون يا جماعة؟ نريد ثورة في التعليم حتى ننقذ التعليم. طيب، ما لا تريدون؟ فخرجوا بشيء يسمونه نظريات التعليم الحديث. والحركة التقدمية لها يعني مساهمات على جميع الأصعدة، لأنه مزاج ثقافي تغير في الغرب بكامله، وأحد نماذجه أن المزاج الذي تغير في التعليم تحديدا. فأصبحوا يقولون، لا يعني المعروف في نظرية التعليم الحديثة كلكم تعرفونها، أنه التشاركية والاكتشاف والتعليم التجريبي والتعليم الخبروي والتعاون، التعليم التعاوني وإلى آخره. وهذا الميزان ترى بالمناسبة هو ظهر قبل هذه النظريات كلها. هذه النظريات هي التي تأثرت بهذا المزاج السائد، وبالمناسبة كل النظريات كذلك، كل النظريات تتأثر بمزاج سائد، أو غالبية النظريات تتأثر بمزاج سائد، يعني سواء انتبه إليه أو لم ينتبه إليه صاحب النظرية. ومن الأسماء المشهورة ما قبل القرن التاسع عشر، جون لوك وجان روسو، كلهم يعني 1700 وكسر، وهما مصنفان من زعماء حركة التنوير، لكن كان هذين الرجلين كان لهما تأثير بالذات فيما يتعلق بالتعليم والمعرفة، وكيف نتعلم وكيف نكتسب المعرفة، قضية أن الإنسان هو الذي يولد المعرفة، وأننا لسنا محتاجين إلى المعرفة المنقولة. وبدأ يظهر مفهوم المعرفة المنقولة أو المعرفة المتلقاة والمعرفة المنشأة المكونة المكتسبة المكتشفة. وأظن الذي يعرف منكم التاريخ الأوروبي يستطيع أن يفهم الآن هذا الكلام بالسياق بشكل واضح جدا. هنا نتكلم عن تأثير البارادايم. البارادايم مصطلح أطلقه فيلسوف توفي قريبا، يعني في تقريبا 2000 إلا شوي، اللي هو توماس كون، والمعنى الذي يريده صحيح ومهم جدا بالنسبة لنا نحن في المنظور الإسلامي. هو يقول إنه كل جماعة علمية، كل وسط علمي في زمان ما في مكان ما لهم أصول حاكمة ودستور ضمني غير مكتوب غالبا ومتفق عليه لدى هذه الجماعة العلمية، وهو يتضمن ما يجب وما يمنع وما يجوز من المفاهيم والقناعات والممارسات في ذات التخصص العلمي. وعادة هم يقسمون البارادايم إلى 3 مستويات أو 4 مستويات: الأنطولوجيا للتصورات العليا، ثم الإبستيمولوجيا اللي هي المعرفة، ثم تأتي عاد الميثودولوجيا اللي هي المنهجية البحثية، وبعضهم يضيف نوع رابع وخامس. ما الذي نقوله نحن في هذا اللقاء كله؟ وهذه النقطة الجوهرية التي لو لم نخرج من هذا اللقاء إلا بهذه الجملة كان كافيا، وهو أن التعليم ونظريات التعليم منتج ثقافي. التعليم ونظريات التعليم منتج ثقافي، هذه كلمة مخيفة وخطيرة. ما الذي نقصده بأن التعليم والمناهج ونظريات التعليم منتج ثقافي؟ يعني إنه إن 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 المجتمع في زمن ما وفي مكان ما يضع تصورات معينة في ذاكرته وفي ذهنه عما يجب وما لا يجب، عما يجوز وعما لا يجوز، وعما من هو الإنسان وما هي أهداف من الإنسان، من الإنسان الذي نريد أن ننميه أن نربيه، ماذا نريد من هذا الإنسان يكون بعد 50 سنة 30 سنة 40 سنة، ماذا نريد منه. هذه مجمل الأصول، هذه هي التي تحدد حقيقة النظريات الثقافية، عفوا هي التي تحدد النظريات التعليمية والتربوية. المزاج الغربي الذي تشكلت فيه هذه النظريات التي نحن نسميها الآن حديثة تشكل في هذا المزاج الثقافي الذي يرى أن الإنسان يجب أن ينفصل عن الدين، وأن الإنسان يجب أن والإنسان كائن بيولوجي متطور، وأن المعرفة معرفة متولدة socially constructed knowledge، أن المعرفة يولدها المجتمع يولدها الناس، وأن التعلم بالاكتشاف والخبرة هو الأهم من التعلم بالتلقين والتلقي، وأن أعلى درجات المعرفة هي scientific reasoning اللي هي التفكير العلمي إلى آخره. هذه كلها اتفاقات اتفق عليها المجتمع وحولها إلى نظريات مدروسة. لاحظ معي، لا توجد نظرية تخرج في أي زمن أو مكان إلا والمزاج السائد العام يقبلها. إذا لم يكن المزاج السائد العام يقبلها تموت النظرية. ربما تنشط النظرية بعد 50 60 70 100 200 300 سنة أخرى حينما يتغير المزاج الثقافي للمجتمع ويصبح قابل لهذه النظرية، هنا يتذكرون تلك النظرية التي كانت قبل 100 سنة فيقبلونها. إذن العامل الأساسي في رواج النظريات وقبولها ليس هو البحوث التجريبية، إنما هو المزاج الثقافي المستعد لقبول نتائج هذه النظريات وبالتالي فإن نظريات التعليم لا يمكن أبدا أن تكون محايدة ثقافية بأي صورة من الصور. ونحن نخدع أنفسنا حين ننقل نظريات التعليم من ثقافة أخرى إلى ثقافتنا، والحجة الوحيدة عندنا أن هذا مخرجات العلم الحديث. طبعا هذا لا ينفي المشترك البشري ولا ينفي القاعدة بأن المعرفة تتطور مع الزمن، لكن انتبهوا معي، يعني يجب ألا تجعلنا قناعاتنا بوجود المشترك البشري تجعلنا نهمل وجود المختلف البشري. هناك مختلف بشري، المشتركات البشرية لا تنفي ولا تعني عدم وجود اختلافات بشرية، وهذه مهمة جدا، وهذه مهمة، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. ونحن الآن لو يعني هذا الكلام لو قلناه قبل 50 سنة كان لم يقبله منا أحد، الآن أعتقد مستوى القبول سيكون أكثر. لماذا سيكون مستوى القبول أكثر؟ لأن هذه النظريات، نظريات التعليم الحديثة، أعطيت فرصة كافية أكثر من 50 سنة، وأجرت عليها بحوث كثيرة جدا. فالآن نحن كل شيء مكشوف لدينا، الأبحاث والأدلة واضحة جدا عندنا، وأنتم تعرفون أن كل الأبحاث الميتا أناليسيس والسيستماتيك ريفيوز التي أجريت على في المقارنة بين ما يسمونه التعليم الحديث والتعليم القديم كلها خرجت بنتيجة أنه ما نستطيع أن نفضل نوع على نوع. هذا يعني أدنى الأحوال، والبحوث في هذا كثيرة جدا ومنشورة، وأظن كل الباحثين يعني المتعمقين في هذا المجال يعرفونه. لكن يقولون لا معليش، لكن التعليم الحديث أو التعليم مبني على حل المشكلات فيه مزايا إضافية، فيه فوائد، لأنه ليس نظام عسكري وجندي. لحظة، أنت الآن بدأت تنتقل من الحديث التجريبي إلى خياراتك المزاجية الثقافية، أنه أنت تفضل أن تنظر إلى التعليم التقليدي بأنه جندي وعسكري والعلاقة بين الطالب والمعلم، بينما وتنظر إلى العلاقة في الجهة الثانية أنه علاقة ديمقراطية. لاحظ، هذا مزاج ثقافي، هذا اختيار ثقافي، أنت الذي اخترت هذا، وليس بناء على أنه هذا أفضل من هذا بالبحوث التجريبية. عطلت في هذا لكنه يعني مهم جدا. الآن سريعا سأمر على قضايا سريعة لن أطيل فيها لأنني أطلت في الشريحة السابقة. هناك إشكالات أنطولوجية. أنطولوجية يعني على مستوى التصورات العليا، القضايا الأساسية، الله، الكون، الحياة، الآخرة، الغيب، الشهادة إلى آخره. إشكالات أنطولوجية مؤثرة على النظريات التربوية الغربية. أولا أنها مادية لا دينية، وبالأصح أنها معادية للدين، وهذه قضية واضحة في كل العلوم الغربية، ولن نطيل الحديث عنها، لكني أشير فقط إلى قضية مهمة، وهي أن التوتر الحاصل بين الدين والعلم هو اختراع غربي ولم يكن موجودا يعني طوال الحضارة الإسلامية. النقطة الثانية، قضية الإنسان مركز كل شيء. سأحاول أن أربط بين هذا المزاج الثقافي، أن يعني الإنسان مركز كل شيء، وبين بعض النظريات النمو والتعليم الحديثة الموجودة. الإنسان مركز كل شيء والفردانية. طيب، ظهر عندنا حنا في العلاج النفسي الإرشاد المتركز على العميل، هذا مأخوذ من الفردانية. ظهر نفس الشيء في التعليم، التعليم المتركز على الطالب، نفس المفهوم، كلاهما من نفس الرؤية. هرم ماسلو الاحتياجات، وش أعلى شيء عنده؟ تحقيق الذات، واللي تحتها الثقة أو الثقة بالنفس، أو تحقيق الذات والثقة بالنفس. هذا جريان مع المزاج الغربي السائد، انه تقديس النفس، تعظيم النفس، خلاف اللي طرح كل الاديان يعني، والتي تطالب الانسان بالتواضع. هنا يطالبون الانسان ليس بالتواضع، انه اثق بنفسك واعتمد على نفسك وحقق ذاتك. هدفك النهائي ان تحقق ذاتك، هدفك النهائي ان تحقق ذاتك. فليست المركزيه لله والحياه والاخره، الحياه الاخره، وان الدنيا دار ممار ولا مقر. لا، المركزيه لك انت، انت المركز، أنت مركز الكون. ماسلو بالمناسبة، ماسلو نص حرفيا على أن تحديد ما هو مقدس وغير مقدس يرجع إليك أنت، في منشوره المشهور الذي ذكر في بعض النصائح، واحد منها قال أنه يعني ما هو مقدس وما هو غير مقدس يرجع إليك أنت، واستعمل مصطلح إعادة التقديس، re-sacralizing. وأنا أظن سبينوزا تكلم عنه، غير سبينوزا طبعا، سبينوزا يعني أحد فطاحلة الطبائعية، تكلم عن هذا المفهوم. إذن السقف الأعلى هو أن تحقق ذاتك، وهذا ينعكس على قواعد الصحة النفسية العامة، ينعكس على العلاج النفسي، ينعكس على التعليم، على مفاهيم التعليم. أيضا من القضايا المهمة في هذا الباب إنه المزاج الثقافي السائد كان يسعى إلى إيجاد أشياء جديدة في كل شيء، وكان مشغولا جدا بالتخلص من الدين. فكان يبحث عن دين جديد مختلف له أدواته الخاصة، إله جديد، البيولوجيا والمادية والتطور والطبيعة، قوانين خاصة، قواعد خاصة جديدة. وبالتالي فسعوا إلى قلب أشياء كثيرة، من ضمنها قلب المعادلة التعليمية. بدل ما يكون المعلم والمنهج هو الأساس، قالوا لا، الطالب هو الأساس وهذا أحسن للطالب إلى آخره. طيب، جعلوا الاكتشاف وطرح الفرضيات والحس التجريبي هو المهيمن، بدلا من تلقي العلوم عن الأشياخ والمعلمين. لم تعد الفلسفة يعني التعليمية هي أن المعلم هو مصدر المعرفة. هذا غير مقبول. لا، هذه سلطوية وأبوية، يستخدمون نفس المصطلحات، سلطوية وأبوية، يستخدمونها النسوية، يستخدمونها عندنا احنا في العلاج النفسي. يقول لا تفرض نصائح على المريض، لا تفرض نصائح على المريض، لا تدخل الدين في علم النفس وفي علاج النفسي. هي كلها إذا أنت نظرت إليها من فوق كلها تطبيقات لأصول واحدة. مثلا الدوافع، ما يعرف بالدوافع، فيها كلام كثير جدا جدا الدوافع، لكن نحن نتكلم عن ما يعنينا هنا الآن في التعليم. يقول يتكلمون عن دافعية الطلاب بالتعليم، أنه يجب أن يكون الدافع التعلم داخليا ومن الطالب نفسه، وأن يتوافق مع ميوله وطبيعته، وأن الطالب يتعلم ما يرغبه، وأن نعلمه بالطريقة التي يحبها. إيش هذا؟ لدرجة أنه ظهر ما يسمى التعليم بالترفيه واللعب، وكثرت جدا في البرامج التربوية، يعني كثر جدا اللعب واللهو والأنشطة الخفيفة الظريفة اللي غير ثقيلة على النفس. يقولون أنه نريد أن نكون بيئة تعليمية جاذبة. طيب، هذا آل إلى ماذا هذا؟ لاحظ، هذا معنا هذا الاتجاه المزاج الثقافي معنا في التعليم الآن، سيمر معنا مرة أخرى أيضا في التربية في الفصل القادم، سيمر معنا أو هو موجود أيضا في العلاج النفسي في النصائح النفسية، إنه شوي شوي على الناس والنفس. لأنه ليش؟ لأن النفس مقدسة، الإنسانوية الفردانية. فكل هذا تطبيقات لهذا التقديس لهذه النفس. إلى ماذا آل هذا؟ آل إذا إلى ضعف شديد في مستوى الجدية لدى الطلاب، بل في الجيل بكامله، وهو جزء من قوانين هذا المزاج الثقافي: حرية الاختيار، عدم الوصاية، عدم الإجبار، رفض الوصاية. هذه قضية طويلة عريضة. يعني رفض الوصاية هو مبدأ في هذا المزاج الثقافي، في هذا البرادايم. وله تطبيقات كثيرة عندنا في العلاج النفسي: لا تفرض آرائك على المريض، ها؟ وله أيضا تطبيقات في التعليم: لا تفرض على الطلاب ما لا يرغبون، شاورهم في العملية التعليمية، شاركهم في ماذا يريدون، اطلب. لا أحد يمتلك الحقيقة الكاملة، الحقيقة نسبية تولدها المجتمعات. لا يجوز أن تكون وصيا على أحد، لا في قيمه ولا قناعاته ولا معتقداته. هو من وين جت قضية الاكتشاف، التعلم بالاكتشاف؟ إنه ما في معرفة مقدسة، ما في أحد يفرض على أحد شيء. طبعا بالمناسبة هم نفسهم لا يطبقون هذا. يعني في الطب مثلا، في الطب كيف يكتشف الطالب في الطب؟ كل التمارين التي يمارسونها لأجل أن يكتشف الطالب المعلومة، لأجل أن يكتشف الطالب المعلومة، إذا لقنت للطالب أو قرأها الطالب في كتاب أو أخذها بما يسمونه الطرق التقليدية، هل معنى هذا أن الطالب سيكون قناعته بهذه المعلومة مختلفة في الطريقتين؟ هم يقولون ذلك، لكن بعد 50 سنة الأبحاث بيّنت أنه ما في فرق. وأرجع مرة أخرى إلى الغائية والماهية. يعني سنتكلم عن هذا بعد قليل إن شاء الله في التربية. أنه يعني لحظة، نحن أصلا ماذا نريد من هذا الإنسان؟ ماذا نريد منه؟ هل نريد فقط أن ننمي فيه؟ هل المطلوب فقط أن ننمي فيه المجادلة والمشاكسة والأسئلة الكثيرة، وأنا لي رأيي، وأنا أتصرف كما أريد، وأنا لي حريتي، ولا أحد يدخل علي، ولا أحد يفرض علي شيء؟ هل هذا الذي نريد أن نبنيه في هذا الطالب؟ ولذلك سنقول بعد قليل إن شاء الله أن وسائل التعليم ليست محايدة. طيب، وبالتالي فنحن ندعو إلى فك الارتباط. وهذه نقطة كان مفروض أن تكون في الفصل السابق، لكن لا بأس. إلى فك الارتباط بين علم النفس النمو ونظريات التعليم، أو فك الارتباط بين البيولوجيا والبيداغوجيا. لماذا؟ نحن نرى أنه يعني علم نفس النمو ليس هو المحرك الأساسي للتربية. لو تلاحظ بعض الناس يقول لك والله مراحل علم النفس النمو هي كتالوج التربية. لا يا أخي، لا كتالوج التربية ولا شيء. كتالوج التربية الصحيح هي القواعد، القواعد التي تضعها أنت، سنتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله، هي القواعد التي تضعها أنت في كيفية فهم هذا الإنسان وفي التعامل معه، وفي ماذا تريد أن في ماذا تريد أن 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 توصله، وفي ماذا تريد أن تربي فيه، وماذا تريد أن تصنع أن تصنع فيه. أطلنا هنا كثيرا لا بأس. إشكالات إبستمولوجية في نظرية المعرفة وهي ماتت عن نظرية التعليم، وهذه كثيرة مرة، ويعني بس أنا أريد أن أذكر يعني أمر عليها سريعا هنا. ليش؟ لأنه الناس يقولون ما فيها شيء، ما فيها نظريات التعليم الغربية ما فيها شيء، حلوة كويسة. لا يا أخي، الله يرضى عليك، إذا أردت أن تناقش أي نظرية يجب أن تبدأ من فوق، تناقش منطلقاتها من وين جت. وأنا ألاحظ بعض الزملاء المتخصصين يقول لا تدخلنا في المنطلقات، حنا قدامنا نظرية نشوف نظرية ناجحة خلاص إذن هي كويسة. إيش هذه الدغمائية في 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 الحضارات؟ الحضارات القوية ما فيها الدغمائية هذه، إن والله هذا منتج خلاص، العلاج المعرفي السلوكي مفيد في الاكتئاب خلاص ناخذه، غض النظر عن وين أصوله، إيش منطلقاته، إيش البارادايم اللي يأتي الذي جاء منه. وهذا الفهم هو الذي يعيقنا، لماذا نحن ليس لدينا نظرية إسلامية، لأننا نأخذ المنتجات الجاهزة الموجودة ولا نتعب أنفسنا بالتفكير. طيب لحظة، يمكن عندنا إحنا حاجة ثانية يا أخي، مو بلازم تكون أحسن. يعني حتى أنا لا أفترض أن النظرية النفسية الإسلامية بعد أن تكتمل أن ستكون مخرجاته أفضل مخرجات النظرية النفسية الغربية، لا أفترض، لكنني أنا متأكد أن ستكون على الأقل مثلها، لن تكون أقل، وهذا يكفيني. أنا يكون لدي منتج على الأقل مثل النتائج الغربية، نتكلم عن النتائج في مثلا في العلاج النفسي أو في التربية أو في التعليم، لكن في النهاية هو منتجي أنا، منطلق من حضارتي أنا، على برادايني أنا، على مزاج الثقافي أنا، على مفاهيمي أنا، على قوانيني أنا، يبني الإنسان الذي أريد أن أبنيه أنا، يتعامل مع الإنسان بالفهم الذي أفهمه أنا. الإبستمولوجيا نظرية المعرفة فيها كلام كثير جدا، لكن باختصار تعريف العلم، لحظة تعالوا، هذه نظريات التعليم. طيب وش هو العلم أصلا؟ أنت كذا غمض عينك ومر سريعا كذا ذهنيا على كل النظريات الغربية، ستلاحظ ماذا؟ هم أصلا يتكلمون عن العلم التجريبي. كل هذه نظريات في ذهنها علم تجريبي فقط، scientific reasoning، صح؟ الهوتس هذه higher order higher order thinking skills، اللي هي مهارات التعليم العليا، وش هذه؟ هذه كلها مفيدة في العلوم الطبيعية، هم يظنون أنها مفيدة في العلوم الطبيعية، scientific reasoning، التفكير العلمي. إذن أول شيء نحن نعيد تعريف العلم. إذا أعدنا تعريف العلم وقلنا أن العلم ليس هو العلم التجريبي، العلم أوسع من ذلك بكثير، فهنا خلاص، إذن بناء عليه كل ما بعده سيتغير أصلا. مجرد تغير تعريف العلم كل ما بعده سيتغير، ستبني نظرياتك ونماذجك على العلوم الشرعية وعلى الأخلاق وعلى علوم التزكية وعلى علوم كثيرة جدا. يعني أنا تلاحظون معي مثلا هنا الآن، نحن متخصصون في العلوم النفسية، والزملاء متخصصون في العلوم التربوية، ماذا قدمنا من نظريات في حفظ القرآن مثلا؟ ماذا قدمنا من نظريات نحن في العلوم الشرعية؟ ماذا قدمنا نحن من نظريات في الأخلاق؟ نحن نتبنى هذه النظريات الموجودة التي هي أصلا أسست على تعريف علم مختلف عن تعريف العلم الذي نعرفه نحن، ونريد أن نطبقها الآن على العلوم الشرعية وعلى تحفيظ القرآن وعلى الأخلاق وعلى التزكية وعلى قضية أخرى، الإدراك والعمليات العقلية ليست هي العمليات الوحيدة. أنا عاد متخصص في العلاج المعرفي السلوكي، المدرسة المعرفية تؤمن أن العقل هو كل شيء، الإنسان عبارة عن عقل، الإنسان عبارة عن كائن عقلاني، الإنسان عبارة عن كائن عقلاني، وهذه قضية نوقشت كثيرة يعني عندنا وعندهم. يعني هل الإنسان كائن عقلاني أصلا؟ أنت إذا نظرت إلى كل النظريات الموجودة الغربية في علم النفس والتربية والاجتماع وغيرها، هم يتعاملون مع هذا الإنسان باعتباره problem solvers، باعتباره حال للمشكلات. يعني النهاية هو أن الإنسان أفضل مما قبله، ممن قبله من الكائنات الحية الأخرى اللي هو شبيه القرد وغيره، أفضل منه بمعدل أعلى في الذكاء، قفزة الذكاء اللي قفزة العمليات العقلية. بالمناسبة هنا يستعملون مصطلح العقل، الغربيون لا يستعملون مايند. ادخل في اي كتاب في علم النفس اكتب مايند مثلا في الفهرس، ما في الا قليل. هم يتكلم عن كوجنيشن، ليش هم حولوه من مايند كوجنيشن؟ يعني الاعتبارات مرتبطه بفهمهم اصلا لمفهوم المايند، مفهوم الكوجنيشن، مفهوم المعرفه، مفهوم الادراك. القضية الأخرى نقد دعاوى ما يسمى بالتعليم الحديث والتعليم النشط. كثير من هذه الدعاوى لا يسلم لها، وتكلمت عنه قبل قليل، أنا أمر عليه باختصار، يعني أظن أنكم يعني أنا متأكد أنه مر عليكم في البحوث والدراسات، وهي أنه يعني هذا التعليم الحديث والنشط هو في النهاية انعكاس لمزاج ثقافي مرتبط بالحرية الفردية والديمقراطية وعدم المرجعية، وأكثر من كونه بحوث تجريبية. والدليل على ذلك أنه أجريت يعني بحوث سيستماتيك ريفيوز وميتا أناليسيز وأمبريلا ميتا أناليسيز للمقارنة بين هذه الدراسات، وفي النهاية يعني إما أنها كما يقول conflicting results، إما أن النتائج كانت متعارضة، مرة يقولون هذا أحسن مرة هذا أحسن، أو يقولون والله هذا أحسن مثلا في المحتوى وهذا أحسن في كذا، أو هذا أحسن في هذه الجزئية وهذا أحسن في هذه الجزئية. أنا أقول الغربيون أوجدوا أزمة من لا شيء. ليش تصنعون أصلا أزمة؟ لماذا تخلقون أزمة أنه في شيء اسمه حديث وفي شيء اسمه قديم؟ يا أخي هذا النزاع المفتعل بين القديم والحديث الدافع له الحقيقي ليس علميا بحتا، إنما هو مزاج ثقافي، لأنه التعليم في النهاية الذي الطريقة التي تنفع وتحقق النتيجة مبنية على برادايم صحيح هي المطلوبة. يعني معقول أن تريد أن تقنعني إنه 1000 سنة أو 1500 سنة من الحضارة الإسلامية المبنية على التلقين والتناقل بين الشيوخ إنه هذه ما قدمت شيء، ما قدمت حضارة، ما قدمت علم؟ يعني صعب الاقتناع بمثل هذا، من الصعب جدا الاقتناع بمثل هذا. دعم ضرورة الاكتشاف والتفكير النقدي للجميع. ترى لاحظ غالبية أصحاب النظريات فيهم النفس الفلسفي اللي هو النقد والإرادات والاعتراضات والتفكير النقدي، فهم يظنون إن العالم كله كذا. لذلك الفلاسفة مثلا الملحد من الفلاسفة يستغرب هو من المؤمنين، يقول هذول كيف يؤمنون؟ وأظنكم ناقشتم كثيرا من هؤلاء، لأن مثلا كان يقولون يعني أنتم كيف تؤمنون؟ أكيد إيمانكم أعمى. لاحظ كلمة أكيد إيمانكم أعمى، لأنه هو أصلا ما هو متصور أنه يعتقد هو إيماننا أعمى، يعتقد أننا حنا مؤمنين إيمان أعمى وأننا غير مصدقين، بس يلا كذا مع الأب والأم. ليش؟ لأنه هو طريقة تفكيره الإيرادات الكثيرة والشكوك الكثيرة، فهو يظن أن هذه الطريقة الصحيحة في التفكير، ولذلك يضعها في الأهرامات والمخطوطات بدرجات بيجيه بلوم ديل إدغار ديل وغيره من الأهرامات الكثيرة. هذه هي كل ما وين جاءت، هو أصلا يعتقد أن هذه الطريقة في التفكير هي الطريقة الأفضل، ويدعون دائما أن المحاضرة والشرح أنه عبارة عن تلقين بارد وأنه مجرد حشو الأدمغة. يستعملون ألفاظ مزهدة وانتقاصية من الطريقة القديمة. ليش يا أخي تخلق هذا العداء؟ ثم نظرياتهم أصلا مبنية على أن الوحي ليس من المعارف أصلا، فضلا عن أن يكون هو أعلى المعارف. يعني مثلا درجات التعليم، هل نحن نوافق على أنه التفكير العلمي هو أعلى شيء؟ رجعنا مرة أخرى للماهيات والغائيات. لا، إحنا الغايات عندنا أهم، التفكر والتدبر عندنا أعلى. العلماء يقولون أعلى العلوم ما وصلك إلى أفضل إلى أعلى الغايات، أعلى العلوم ما وصلك إلى أعلى الغايات. فالعلوم في الإسلام قيمتها وقدرها مرتبط بغاياتها. وذلك مثلا ابن تيمية لما ناقش الفلاسفة في قضية أنهم كانوا يقولوا المتعة العقلية، كان يقول لا، من قال لكم؟ أو كان يقول أن العلوم هي أفضل ما أن العلم هو أفضل ما يمضي الإنسان في وقته. قال لا، لحظة، المحتوى أهم من الآلية. محتوى العلم وغاية العلم وأهداف العلم أهم من مجرد الآلية، اللي هي مجرد الإيرادات والأسئلة والشكوك اللي هي يحبها الفلاسفة كثيرا جدا. المعارف القلبية أين هي؟ كلمة يعقلون في القرآن هي أعلى مراتب التفكير. ماذا يقصد القرآن بيعقلون المثبتة ويعقلون المنفية؟ هي في الغايات، في الذي يفهم سر وجوده، يفهم المآلات، يفهم مآلات الشيء القريبة ومآلات الشيء البعيدة، يعرف الصواب من الخطأ. هذا هو التفكير الأعلى، هذه مهارات التفكير العليا عندنا. المرجعية، هل يمكن تصور وجود علم ونظريات تعليم بدون مرجعية؟ نظريات التعليم الغربية كلها قائمة على أصول كثيرة، منها رفض التلقي من الخارج. وبالمناسبة هذه أزمة قديمة من أيام الفلاسفة. يعني كم مرة حضرنا مؤتمرات في الفلسفة وغير الفلسفة، كانوا يقولون أخرجوا 3 أشياء من المؤتمر: الدين والسياسة وش الثالث دائما يقولونه؟ الدين والسياسة لا تدخل معنا في السياسة. ليش ما أدخل الدين في السياسة؟ أنا ما أقدر ما أدخل الدين، أنا لا أستطيع، أنا لا أستطيع أن لا أدخل الدين في الفلسفة، في الفلسفة عفوا، وفي العلوم وفي النقاش. وبالتالي يترتب على هذا أنه ليس صحيح أن الاكتشاف هو الأفضل. الإنسان هو مصدر المعرفة. القاعدة المشهورة عندهم Socially Constructed Knowledge، اللي هي المعرفة المولدة اجتماعيا، وفيها نقاش طويل هذه، يعني المقارنة بين المعرفة المنقولة المتلقى والمعرفة المولدة. وهذه تابعة لمسألة مصدر المعرفة. إذا كان الإنسان هو مصدر المعرفة، فالمعرفة التي يولدها الإنسان ستكون أعلى درجة وأرفع من المعرفة المنقولة. لو تلاحظ معظم هذه الرسومات والأهرامات والمخروطات في نظريات التعليم الكثيرة والجداول، كلها أو أكثرها تدور حول هذه الفكرة الرئيسية، إنه وش أعلى شيء، وش أفضل شيء، وش أحسن شيء، مبني على هذه القواعد، مبني على هذه القواعد. يعني هم يقولون التعليم النشط هو شيء. ماذا يقصد التعليم النشط؟ التعليم الذي فيه لا يفرض عليك أحد، لا يفرض عليك أحد المعرفة، أنت تولدها. مفهوم العقل، العقل والعلم والفقه، هذه المصطلحات الثلاث، العقل والعلم والفقه، مهم جدا أن نعرفها، والحمد لله هي مذكورة في القرآن بوضوح شديد جدا. تكلمنا عنها قبل قليل، اللي هي قضية يعني أن العقل في القرآن هو العقل القادر على فهم المآلات وعواقب الأفعال، وعلى فهم الغايات والحكم، وعلى فهم التصورات العليا، وعلى توجيه النفس نحو الفضائل وحبسها من الرذائل. طيب، موضوع آخر، موضوع الأهداف السلوكية، موضوع المدرسة السلوكية، كلام فيها طويل جدا جدا. المدرسة السلوكية طاغية ومؤثرة، والآن تقريبا كل المدارس في العالم تسير على هذه الطريقة، أنه لازم تحط لي أهداف تربوية، ولازم تحط أهداف واضحة، وكان عنده تشدد في السابق، لازم يكون فعل مضارع ولا ما هو فعل مضارع إلى آخره، وكيف تكتب الأهداف. طيب، ما هي مشكلة، يعني نناقش هذا. المدرسة السلوكية تعرض لنقد شديد في الداخل الغربي، يعني الكلام فيها كثير، لكن أهمها أنه أغلب قوانين التعلم السلوكي والإشراط والإشراط كلها غير دقيقة وغير ولا تمثل الصورة الحقيقية للإنسان. الإنسان ليس متلقيا سلبيا، الإنسان ليس، يعني أحد مزايا بيجيه أنه كان يقول الإنسان ليس متلقيا سلبيا، لا، الإنسان يفكر وينظر ويتأمل ويتخذ قرارات، وليس مجرد متلقي سلبي كما تقول السلوكية. لكن ليس هذا الذي أود الحديث عنه. أنا أود الحديث عن الإشكال عندي الحقيقة في المدرسة السلوكية، هو في تعريف كلمة علم وتعريف كلمة عمل. وهذا الأمر واجهته أنا في مشروعنا في علم النفس الإسلامي، في الدورات التي نقدمها عند الناس، لأن الناس دائما يقولون نريد خطوات علمية، لا نريد تنظير. طيب، لحظة، تعالوا خلنا نشوف ماذا يقصدونهم بالعلم وماذا يقصدون بالعمل. دائما إذا قيل العمل أو الخطوات العملية أو المهارية، حتى مصممي الحقائب التدريبية والبرامج يفهمون هذا، يعرفون، وإن كان قد لا يدركون البعد الفلسفي فيه، إنه يقصدون إنه تمارين واضحة محسوسة، غالبا ذات أثر محسوس في اللحظة وفي الوقت القريب. ايوه، طيب، ولذلك هم اذا قالوا مثلا ادغار ديل وغيره، ويا جاي اتكلم عنها، وبلوم كلهم تكلموا عن اكسبيرينشال ليرنينج. ايوه، وش اكسبيرينشال ليرنينج؟ هذا التعلم الخبروي. ما يقصدون بخبروي، يقصدون خبروي حواس، الحواس المحسوس بالحواس. لكن هل هذا فعلا هو العمل عندنا في الاسلام؟ أول نحن عندنا العلم قبل الأول نحن عندنا العلم قبل العمل، ولذلك مهم جدا أن تعلم التزهيد في العلم باعتبار أنه تلقين ونظريات عطونا تطبيقات مباشرة، هذا خطير جدا على التعليم، خطير. يصبح الطلاب في الدورات وفي الدروس ما يبون أشياء نظرية، عطنا بسرعة الأشياء اللي نقدر نسويه الآن بحواسنا. ثانية، تحديد معنى الخبروي والحسي والتجريبي اصلا، لان ربط الحسي والخبروي والتجريبي فقط بما تحسه انت وما تحسه الآن مخالف للمنظور الإسلامي بأنه أصلا يعني هناك الخبرة ليست في الحواس الخمس فقط، الخبرة تكون في القلب، تكون في النفس، تكون في الروح، هذا رقم واحد. رقم اثنين، لا يلزم أن يكون أثر التمرين مباشر الآن. يعني نحن مثلا ندرس الصبر، إحدى مجموعة من الزملاء يعني يشتغلون في المناهج وإعداد حقائب تدريبية، يلا كيف نسوي نطور كيف نصمم تمارين للصبر تكون تطبيقية وعملية، ويأتون أشياء حسية، نجيب أوراق مثلا ونحطها كذا يتعلمون الصبر، نخليهم يلمسون. لاحظ معي كل هذه التمارين تبحث عن شيء حسي وسريع الآن يشعر فيه الطالب. لكن لحظة، هذا صحيح؟ هذا مفيد للتعليم؟ وإلا لا، المفيد الأحسن للتعليم أن الطالب يتعلم يفهم إن العلم ينشأ والممارس تنشأ بالزمن، لابد من الصبر على التعلم، وأنه ليس فقط أشياء حسية لازم أحسها الآن لازم أشوف أثرها الآن، لا، تصبر يأتي الوقت مع الزمن مع المزاولة. المصطلح المزاولة متداول كثير عندنا في الثقافة الإسلامية، المزاولة، مزاولة الشيء والاجتهاد مرة بعد أخرى. ولذلك أنا في الدورات التي أصممها لا ما أستخدم هذه التمارين الحسية، أنا أسميها التمارين الحسية بدل ما أسميها التمارين الخبروية والأنشطة التفاعلية، لا، هي فعلا التمارين الحسية. التمارين الحسية هذه ما نستعملها، لأننا لا نريد أن نغرس في أذهان الطلاب هذا الأمر. طيب ماذا نعطيهم؟ التمارين التي تكون خارج الدرس، أولا خارج الدرس، نحن عادة في الدرس ما نعطي تمارين كثيرة، إنما المطلوب تمارين تكليفات خارج الدرس، يطبق يمارس. وهذا هو مجال الاجتهاد عندنا نحن الآن الذي نقترحه، إنه نحن نجتهد نبتكر نصمم نماذج كيف نستطيع أن الطالب يأخذ الصبر أو يأخذ الصلاة ثم يبدأ يمارس. أولا عنده كيف نعينه على الهوى والشيطان، كيف نقوي فيه الصبر، كيف نضمن نقوي فيها المراقبة الذاتية، ثم كيف نجعله يطبق هذا الأمر، ثم كيف نجعله يحس به يشعر به قلبيا، كيف يشعر بالصلاة قلبيا، كيف يشعر بالمشاعر الإيمانية. يعني مثلا لما أردنا أن نصمم برنامج في الإيمان مثلا، تكلمنا عن كيف نمارس الإيمان أصلا، ما ذكرنا تمارين حسية، أنه والله نجيب أوراق نحط إيش ونرسم شجرة والرسومات هذه الكثيرة. ترى كل هذا متأثر بالمفهوم الحسي الخبروي، إنه الشيء لازم يكون بالحواس. وبالتالي نحن من غير قصد منا نميت القدرة القلبية على التفاعل والإشعار، وتكلمنا عن التعليم النشط، ما في داعي أننا يعني نطيل فيه. مفهوم المهارات العلمية العليا، مفهوم المهارات العلمية العليا، أنا آسف ما مررت الشريحة. مفهوم المهارات العلمية العليا أظن تكلمنا عنه، يعني لا داعي لإعادته، لكن نلخصه هنا، أنه يعني مفهوم المهارات العلمية العليا الهوتس، هذه الهاير أوردر ثينكينج سكيلز، هذه نحن لا نوافق عليها، هذه هي المهارات العليا، وتكلم عن هذا قبل قليل. لكن أريد أن أشير هنا لقضية مهمة، وهي أنه يعني كأن هؤلاء يهموننا أنه الفقهاء على مدار التاريخ ما عندهم مهارات عليا، أنه بس يحفظون يكررون. شيء يعني مزعج الحقيقة. لا يا أخي، الـ يعني ظهرت مجموعة كتب من مجموعة من المتخصصين الشباب عندنا هنا في المنطقة العربية، يعني صناعة التفكير الفقهي، صناعة التفكير العقدي، كتب جميلة الحقيقة. فأنا استعرضت فهارس فقط سريعا لأجل الوصول إلى هذه النتيجة. شوف، العلماء والفقهاء كانوا يتكلمون عن مهارة التصور، تصور المسائل، مهارات الاستدلال، يسمونها ملكاتهم، ملكات ليس مهارة، ملكات. كلمة ملكة أحسن من كلمة مهارة بالمناسبة، لأن المهارة مرة أخرى مهارة حسية، سلوك، شيء، skills، something to be done by hands. لكن ملكة لا، أوسع من هذا، أعلى من كونك مجرد مهارة. فالملكات تصور المسائل، القدرة على تصور المسائل، عندهم مصطلح يسمونه فقه النفس، يقولون انه تكلم عن اصول الفقه، الفقه النفس هو القدره على الاستيعاب اكثر من غيره، يعني كانه الذكاء الفقهي، يعني النقد والمناظره والمحاجه، التجديد، التقعيد والضبط، تنزيل المسائل على الواقع. ترى كل هذه الملكات التعليميه موجوده ومتداوله في التعليم منذ القديم. دورنا نحن بس ان يعني ننزع العباءه قليلا، مؤقتا لمن يخافون من نزع العباءة، اللي يجيهم رهاب يظن أنه إذا نزع العباءة أنه سيكون عاريا مكشوفا في الشارع أمام الناس. فننزع العباءة وننظر في هذا النتاج الذي عندنا، ستخرج لدينا أفكار كثيرة. ومرة أخرى قلت أفكار، أنا مرة أخرى متأثرين بالمنظور المعرفي، كل شيء أفكار، لا، تخرج عندنا مفاهيم ومعاني كثيرة، تصورات كثيرة، أدوات كثيرة. من الأشياء المهمة الملاحظة في التعليم الغربي تعظيم قيمة التفكير، وهذا لا جديد فيه، هذا إرث الفلاسفة الأول. يعني لا يحتاج الأمر إلى ذكاء كبير كي يكتشف الإنسان أهمية هذه القضية وتغلغلها في غالب النظريات التربوية والنفسية والتعليمية عند الغرب. تعظيم قيمة التفكير، تكلمنا عن قضية إنه المهم هو الآلية وليس المحتوى، بينما نحن عندنا في المنظور الإسلامي ليس المهم هو التفكير بحد ذاته، إنما المهم هو ماذا تفكر به. ولذلك تكلمون عن التفكير الإبداعي والتفكير الناقد إلى آخره. والعجيب أن يعني الذين يصممون برامج التربوية يكررون نفس الكلام، سأتكلم عن هذا بعد قليل إن شاء الله في الفصل الأخير اللي هو التربوية. هل الوسائل مشبعة ثقافيا أم محايدة؟ يعني أنا أظن أنه بعد هذا النقاش أصبحت القضية واضحة، لا توجد وسيلة تعليمية وتعليمية محايدة. وحتى لو كانت محايدة بمعنى أنه يمكن استعمالها من أكثر من جهة، وجودها في مزاج ثقافي يقربها من محايدة إلى متحيزة. ماذا لو غيرنا البارادايم والمزاج الثقافي المهيمن؟ هذا هو المعنى الجوهري الذي أريد أن أوصله أنا، إنه هذا هو المعنى الذي أنافع عنه، وهو أن هذه النظرية التربوية التعليمية هي نتاج لمزاج ثقافي معين، وليست نتاج لبحوث تجريبية محايدة مستقلة موضوعية تماما. بمعنى أننا لو كاننا مزاج ثقافي أو بارادايم آخر، فإن التجارب ستتغير وتفسير النتائج ستتغير، وبالتالي النظريات والنماذج والمخروطات والأهرامات وإلى آخره كله سيتغير، كله سيتغير بإذن الله تعالى. هناك عوامل كثيرة مؤثرة على جودة التعليم أوسع من مجرد طرق التدريس. الوقت لا يسمح بنقاشها، لكن سأمر عليها سريعا. نحن لا نتعامل مع العقل فقط، هذا نتكلم عنها كثيرا، نحن نتعامل مع النفس مكوناتها المتعددة، العقل والنفس والروح إلى آخره. العامل النفسي الداخلي مهم جدا في التعلم، الهوى، الشهوة، الكسل الى اخره، الذي الغربيون عادة يعبرون عنه بالدافعية والدوافع. التحدي الحقيقي في العملية التعليمية هو ليس في مجرد انه كيف تتعلم، كيف تكتشف، انما بعد ذلك، ما بعد ذلك، في الفهم والاقتناع والتطبيق والممارسة والتأثر واكتساب هذه المعارف أو الأخلاق أو الصفات، والتحلي بها والانطباع بها وتحولها إلى جزء من حياتك اليومية. ولذلك لابد من بناء الملكات الذاتية التأسيسية في الطالب، مثل الصبر والجلد والجدية على التعلم، الصبر على النتائج وعامل الزمن، الوزنية، القدرة على الوزنية والوسطية. أيضا الكلام على قضية المجتمع، تأثير المجتمع، ما أدري بيمر عليها، هي ما أدري جت ولا ما جت الآن، لكن قضية المجتمع، يعني ترى يجب أن لا نفهم أن المدرسة عائشة في كوكب مستقل منعزل عن المجتمع. الطالب يتأثر بالمجتمع حاليا الآن أكثر ما يتأثر بالمدرسة. فلذلك لابد أن نفهم أنه العملية التغييرية والإصلاحية والتعليمية هي ليست مقتصرة على المدرسة فقط، إنه نقيم برامج أنشطة حديثة وتعليم نشط خلاص وتنحل المشكلة ويتحسن عندنا التعليم وتخرج تتحسن المخرجات التعليمية، غير صحيح. وهم دائما يضربون مثال مثلا بالمجتمعات والدول التي قالوا متقدمة، مثل سنغافورة وماليزيا وبرازيل وغيرها، دي تركيا والدول التي تقدمت في خلال 30 سنة 20 سنة، قالوا عشان التعليم. لحظة، يا أخي لا أرضى عليك، افهم الأمور فهما صحيحا. الذي تغير هو المزاج العام، الدولة كلها تغيرت. التعليم هو جزء من التغير فقط، الدولة كلها تغيرت، بالتالي حصل هذا النمو الصناعي أو الاقتصادي. أو الجدية في التعليم، أهمية جهد الطالب، يعني هم يؤكدون على أنه أهمية مراعاة رغبة الطالب واختيارات الطالب. نحن نقول أهمية بناء الجدية، أهمية بناء الجدية، مفهوم السياقات المتعددة للتعلم، مفهوم السياقات المتعددة للتعلم، إنه الطالب يتعلم في المدرسة فقط، بل يتعلم في المدرسة ويتعلم في المجتمع ويتعلم من، يعني مثلا الصلاة، يتعلم الطفل الصلاة أصلا من والديه قبل دخوله المدرسة، سواء كان سلبا أو إيجابا، المعلومات والمشاهدات والقدوات، المحاضن التربوية. بالتالي فالمعلومات المرتبطة أو التعلم المرتبط بالصلاة مرتبط بعوامل متعددة. أيضا من القضايا التي يؤكد عليها المنظور الإسلامي كثيرا جدا في قضايا كثيرة في علم النفس، قضية الإرادة، الإرادة والمحبة، إن النفس لها إرادة، النفس تريد وتشتهي وتكره وتغضب وتحب. أخيرا الكلام عن السلة الإسلامية في التعليم. والله يا أخوان الذي أريد أن أصل إليه إنه فقط نتبنى البارادايم الإسلامي ونبدأ نشتغل مع بعض ونبني فرق علمية ونكون واثقين من هذا المنتج لدينا، في النهاية ستكون لدينا سلة ضخمة جدا من النظريات ومن المنتجات والوسائل والطرق. الفصل الثالث، خلافنا معهم في تربية الأبناء والوالدي والبرامج التربوية. أولا أزمة النظرية التربوية الإسلامية، ألا تلاحظون شيئا ما الآن؟ هل يوجد علم اسمه علم التربية؟ ستقولون نعم، أنا سأقول لا. الآن هذا العلم الذي نسميه نحن في بلادنا التربية، ماذا يسمى في الغرب؟ Education، College of Education، صح؟ Education هذه تترجم ماذا؟ تعليم ولا تربية؟ أنت لو تلاحظ وزارات التعليم والمعارف والتربية في العالم، مرة المعارف وزارة المعارف، مرة وزارة التعليم، مرة وزارة التربية والتعليم، مرة وزارة التعليم لوحدها، ليش هذا الاختلاف؟ لأن الصدمة أنه لا يوجد علم في الغرب اسمه علم التربية. الآن هل هناك أحد متخصص، هل يوجد أحد متخصص راح للغرب ودرس ورجع متخصص في التربية بمعنى تربية الأبناء وتربية المحاضن التربوية وإلى آخره إلى آخره؟ وين هذا التخصص؟ وين موجود؟ في مصطلح اسمه الوالدية، وهو قديم جدا، يعني يمكن له 50 سنة. هذا الوالدية وين موجود؟ أين يدرس؟ غالب الباحثين في مصطلح الوالدية غالبهم من علم نفس النمو، في الغالب يعني من علم نفس النمو. طيب امسك كتب علم نفس النمو من أولها إلى آخرها، سواء العامة أو التفصيلية، ما فيها شيء عن الوالدية، ما في أبواب عن الوالدية. غريب، شيء غريب. ليش؟ هنا رجعنا مرة أخرى للمزاج الثقافي. المزاج الثقافي الأكاديمي في الأوساط الأكاديمية في الغرب ما يبون، لا يريدون القضايا المتعلقة بتربية الأبناء وتربية الأبناء، ويرون أنه علم نفس النمو كافي، وأنه قضايا التربية نظريات التعليم كافية، وخلاص أنه التربية هي التعليم، التربية هي التعليم. هل هذا صحيح؟ هل التربية هي التعليم؟ نحن لا نوافق على هذا، ونرى أنه، ولذلك نحن ندعو الحقيقة إلى أن يتعاون في البلاد الإسلامية، لابد من تعاون المتخصصون في العلوم النفسية مع المتخصصون فيما يسمى بالتربية الإسلامية. أنتم لو تلاحظون المسلمون في غالب الجامعات أنشأوا شيء تخصص سموه التربية الإسلامية، أو أصول التربية الإسلامية، أصول التربية الإسلامية، وهي رديف لأصول التربية، في شيء اسمه أصول التربية العامة بعدين أضافوا أصول التربية الإسلامية. هذا غير القسم الثاني اللي هو المناهج والتقييم والتعليم وإلى آخره. طيب الآن ما يدرسه الزملاء في أصول التربية الإسلامية هو في الحقيقة جزء من عمل النفس أصلا. طيب ليش ما يجتمع هؤلاء مع هؤلاء؟ ما يهم وين يجتمعون، يجتمعون في كلية التربية، يجتمعون في كلية علم النفس، نسميه علم النفس والتربية، نسميه علم التربية والنفس، ما يهم هذا. المهم أنه اجتماعهم هو المتوافق مع البارادايم الإسلامي، هو المتوافق مع المنظور الإسلامي. طيب ما هي النظريات النفسية المهيمنة على التربية في الفكر الغربي؟ مرينا عليها، علم النفس النمو مرينا عليها، نظرية التعليم الحديثة مرينا عليها، أنماط الوالدين وأنماط التعلق هذه ما تكلمنا فيها، والتوصيات الغربية في الوالدية الصحيحة ما تكلمنا عنها. باختصار أنماط الوالدية مشهورة مرت عليكم، اللي هو يعني ال 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 الصليب المشهور هذا، المحاور المتعامدة هذه orthogonal axis. الأستاذ علي لو تمنع الكتاب على الشاشة للحضور، لأنهم يكتبون على الشاشة فتظهر يعني بدون قصد من يشخط على الجوال أو شيء فيظهر. فأنماط الوالدية يقولون عندهم اللي هو عندهم two orthogonal axes، غالبا محورين، اللي هو محور السيطرة ومحور الدفء العاطفي، أو محور التحكم الضبط ومحور العاطفة الانفعال. بس هذه المحاور الموجودة، نحن أردنا أن ننشئ أنماط والدية، كيف سننشئها؟ ما هي المحاور المهمة بالنسبة لنا؟ هل هي هذه فقط؟ غالبا لما ترجع الكتب المتقدمين، طب تعرف مصطلح التربية غير مستعمل في الكتب المتقدمة، موجود يعني بس ليس هو المصطلح المستعمل الأكثر، هو المصطلح الأكثر التأديب، التعلم والتأديب. ما هي مشكلة المصطلحات، ما هي مشكلة تتغير مع الزمن وما في إشكال، لكن تكلم عن التعليم والتأديب. طيب لو رجعنا محور التعليم والتأديب، لو فكرنا بمحاور أخرى، لماذا الغربيون، أنت دائما أسأل هذا السؤال، لماذا الغربيون اختاروا في أنماط الوالدية هذين المحورين فقط، وخرجوا بالرباعية المشهورة في أنماط الوالدية القاسية والعنيفة والحازمة والمدري إيش والمتساهلة وإلى آخرها؟ لأن هذين المحورين هما أكثر ما يهتمون، ما يهمهم في قضايا التربية، الضبط والدفء والانفعال. الدفء الانفعالي أخذوه من نظرية الضبط، أخذوه من نظرية السلوكية، والدفء الانفعالي أخذوه من نظرية التعلق. نظرية التعلق بولبي وجماعته، إنه أهم شيء في التربية هو التربية الانفعالية، والاستجابة السريعة لطلبات الأبناء وانفعالاتهم، وأنه في السنوات الثلاث الأولى، بعضهم يقول السنة الأولى، بعضهم يقول ثلاث سنوات الأولى، بعضهم يقول خمس سنوات الأولى، أنها مهمة جدا، ويجب وأي أثر يبقى جرح لا يندمل في المعذرة، أنا أعتذر منكم. أيوة، وين كنا نتكلم عن أنماط التعلق؟ أي لأنه أصلا بولبي، بغض النظر عن التجربة الشخصية التي مر بها هو، لكن المزاج السائد في ذلك الوقت كان يهتم أهم شيء، إنه إيش أهم نقطة في التربية؟ الرعاية الانفعالية لا تسبب صدمات لابنك. طب وين التوجيه التربوي؟ التوجيه التربوي أهم من الرعاية الانفعالية. فانقلبت التربية، انقلبت من التوجيه التربوي الذي نحن نفهم التربية أن التوجيه التربوي توجه أبنائك، تدربهم، تعلمهم، تؤدبهم إلى آخره، لا، صارت التربية محصورة في الرعاية الانفعالية. ولذلك مثلا التوصيات الغربية في الوالدية الآن، التوصيات الغربية في الوالدية، تجد مثلا يتكلمون عن مثلا، من يعني ظهرت كتب كثيرة في الوالدية، طبعا كثيرة جدا في الوالدية كتب وتوصيات، ومبنية هي على أنماط، مبنية في أغلبها على ما ذكرناه نحن من أنماط الوالدية، وعلى نظرية التعلم الحديث ولازم المشاركة، نفس الأسلوب متبع في التعليم يتبعونه في التربية. لكن التربية عندنا نحن أوسع من هذا بكثير. نحن عندنا التوجيه التربوي، نحن نريد أن نبني، عندنا نشأ نريد أن نبنيهم، نريد أن نكونهم، عندي أبناء أنا أريد أن أربيهم. إذا أخذت أي أم أو أب عامي قلت له إيش معنى التربية؟ أنا أريد أن أربي أبنائي تربية صحيحة، ربيهم على الفضائل، وربيهم على الأخلاق، وربيهم على الدين، وربيهم على، لا، عند نظرية التعلق، لا، التربية هي في التربية الانفعالية بالذات، العناية الانفعالية بالذات. طيب الفصل الرابع، وهو مختصر جدا، سيكون مجرد تلخيص لما سبق، أبدأ بهذه الآية التي هي سبحان الله أول ما نزل في القرآن، وهي مرتبطة ارتباط كثيرا بكلامي عن نظرية التعلم والتربية. اقرأ باسم ربك، نحن يا جماعة نحن أمة باسم ربك، نحن أمة باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، نحن مخلوقون. اقرأ وربك الأكرم، مرة أخرى باسم ربك الأكرم الذي علم بالقلم، فالتعليم من الله، العلم اللي يهبه الله سبحانه وتعالى، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى، كلا إن النظريات الغربية تطغى حين ترى أنها استغنت، بينما المرجع إلى الله سبحانه وتعالى. المرشاد التربوي، هذه ترجمة طرحها بعض الزملاء لكلمة بارادايم، المرشاد التربوي هذا هو المنطلق الأساسي، نحدد الأصول نتحكم في التربية. أولا يجب أن نحدد النظرية النفسية الإسلامية، ما الإنسان، كيف تتشكل النفس، ما مكونات النفس، ما علامات صحتها، ما علامات، ثم نتحدد المستهدفات التربوية. والكلام في المستهدفات التربوية حقيقة فيه تفصيل مهم جدا، وهو أنه غالبية المشتغلين في أصول التربية الإسلامية الحمد لله صححوا مجالات التربية وأضافوا الجانب الديني والإيمان جزاهم الله خير، لكنهم أضافوه في نفس النظرية، لم يغيروا في النظرية، نفس النظرية. ولذلك لما يأتون مثلا عند المستهدفات التفصيلية في النفسية مثلا يكررون نفس المستهدفات النفسية الغربية، الثقة بالنفس، حل المشكلات، ويكررون نفس الاتجاه الغربي، يجعلون بابا كاملا للعقل ويتكلم عن التفكير الناقد والتفكير العقلاني وإلى آخره. طيب وين ظهور علم النفس؟ وين؟ لأن هؤلاء المشتغلين في التربية ليسوا متخصصين في علم النفس، والمتخصصين في علم النفس الإسلامي ليسوا متخصصين في التربية، فحصل هذا الإشكال. وهذا أحد أوجه الدعوة إلى الدمج بينهما وإلى التعاون بينهما وإيجاد علم واحد مشترك، لأن العلم فعلا هو مشترك، وهذه كلها عبارة عن تخصصات دقيقة فيها. رقم ثلاثة مهمة اللي هو المزاج الثقافي، يجب أن نتفق نحن نحدد الاتجاهات العامة في التربية، يجب أن نحددها بوضوح الاتجاهات العامة في التربية. أنا أختصر لذلك أقفز، يعني مثلا هل نحن نوافق النظريات الغربية على ما المصطلحات التي يطلقونها السلطوية وعدم النصائح وعدم التلقين وعدم الحفظ، هل نوافق مع ذلك ولا عندنا رأي آخر؟ ما الاتجاهات العامة عندنا؟ هل نحن نسعى إلى البناء الديني فقط ولا البناء الديني والدنيوي؟ المسؤولية والإهمال، الانضباط والفوضى، الرفق والعنف، التوجيه والتأديب، الثواب والعقاب، المشاركة والابتعاد عن الأبناء، الترفيه والجدية إلى آخره، محاور كثيرة جدا لابد أن نحسمها نحن، لن يحسمها غيرنا نيابة عنا، لأنه أصلا لا يفكر فيها ولديه برادامه الخاص به هو. نحن علينا أن نجتمع ونحدد هذه النقاط ونتفق عليها. ثم أخيرا أساليب وطرق التربية والتعليم التفصيلية، وهذه أسهل ما يكون، إذا, 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 إذا تحدد الذي فوق الذي بعده يسهل. والناس عادة دائما يبدأون من تحت، يقول عطني أساليب تربية إسلامية، عطني طرق علاج نفسي إسلامي. يا أخي يجب أن نبدأ أولا من فوق، نصحح البرادايم، نصحح النظريات والنموذج، ثم الذي بعده واللي تحته سيكون سهلا بإذن الله. طيب أخيرا أختم، أنا أطلت عليكم ساعة ونصف إلا قليلا، سأتكلم الآن عن مقترحات تطبيقية، أرجو إن شاء الله أن الله تعالى يفتح علي وعليكم بها، وأن تكون نافعة إن شاء الله تعالى. طيب أين هي؟ نعم، مقترحات تطبيقية. بدأت بجملة لطيفة خطت في بالي البارحة، اجعلوا لنا هرم حاجات كما لهم هرم حاجات، وهي مبنية على الآية اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، انه خلوا يعني محاولة يعني النظر الى النموذج الغربي بانه هو الافضل دائما. شوف حركة علم النفس الإسلامي فيها اتجاهان رئيسيان، الأول يسمونه اتجاه التكامل أو الأسلمة، يعني المحافظة على النظريات الغربية مع تعديلات وإضافات وتصحيحات، وغالب البرامج التربوية الموجودة الآن هي من هذا النوع، ولهم في ذلك حجج كثيرة. مثلا يقول الحكمة ضالة المؤمن، ليس شر الغرب ليس شرا كله، فيه خير وفيه شر، نأخذ الخير نترك الشر، لا يمكن الاستقلال الكامل، لا يمكن الخروج عن النسق العالمي، المعرفة البشرية تراكمية تداولية إلى آخره. ويصفون هم الاتجاه الثاني الذي سنذكر بعد قليل، يصفون أنه متشدد ومتقوقع ومنعزل عن نفسه ومنفصل عن العالم إلى آخره. الاتجاه الثاني هو اتجاه الأصالة والاستقلال، وهو يعني أن تبني النظرية من البداية بناء إسلاميا أصيلا صرفا خالصا، مع التأكيد على المحافظة والالتزام بالأصول والقواعد والبرادايم والمرشاد على جميع المستويات. ثم بعد ذلك تذهب إلى النظريات الغربية وتأخذ ما فيها، سواء أسئلة تجيب عليها عند إجاباتك أو أشياء مفيدة، أدوات مفيدة تأخذها وتوظفها ضمن برادايم. ولهم في هذا حجج كثيرة، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والمنظور الإسلامي ثري وغني وقادر على البناء تأصيلا والاستقلال الحضاري، وأنه لا يمكن اجتماع النظريات الذات البارادايمات المختلفة، وأن أصلا تجربة علم النفس الإسلامي أو التربية الإسلامية التي تبنت اتجاه الأسلمة أو التأقلم أو الانتجريتف التكاملية هذه لم تنجح في الإمام، في النهاية لازلنا عالة عليه. ثانيا الدمج بين علم النفس الإسلامي والتربية، تكلمنا عنها هذه قبل قليل.
ممكن تظهر الشريحة دكتور؟
شريحة غير ظاهرة، المعذرة. نعم، ترتيب جديد لأبواب علم النفس التربية. ونحن في مشروعنا في علم النفس الإسلامي كان لما بدأنا من فوق اكتشفنا أنه لحظة، أصلا ترتيب علم النفس من أوله إلى آخره ماشي هو مع البرادايم الغربي. إذا نحن تبنينا برادايم إسلامي، حتى ترتيب علم النفس وأبوابه سيتغير. ولذلك غيرنا ترتيب أبواب علم النفس وجعلناه أربعة أركان كما شرحناه في محاضرة موجودة بعنوان تعريف بالنظرية الإسلامية، موجودة في اليوتيوب. باب علم النفس النمو تحديدا لأننا تناقشنا فيه محذوف، ولماذا؟ لأن مواضيعه موجودة في أماكنها الخاصة بها. مراحل النمو هي يعني كما تكلمنا، مراحل النمو ليست هي أكثر شيء مفيد في التربية، لا هي مفيدة، فائدتها محدودة جدا في التربية، لا مانع، مهمة جدا، لأنك حتى تعرف ماذا تعطي مثلا السنوات الأولى ثم السنوات الثانية ثم السنوات الثالثة، ما في إشكال، هذا فقط في التقسيم، لكنه لا يفيد كثيرا في تحديد المسارات الأساسية في التربية، تحديد الاتجاهات الأساسية في التربية، ما يفيد. الذي يفيد هو ما ذكرناه، النظرية النفسية الإسلامية، المستهدفات التربية، تحديد الهدف التربية، ووضوح العليا والتفصيلية والآلية والمحتوى والعمليات والاتجاهات التربوية والمرشاد التربوي عموما. إيجاد حلول واقعية لأزمة ضعف البنية البحثية، دائما هذا نواجهه، احنا لا نستطيع لأننا ما عندنا بنية بحثية، هذا الكلام يكرر كثيرا. صحيح، يعني البحوث الإسلامية في 50 سنة الماضية هي بحوث ضعيفة، هدف منها فقط يترقى الأستاذ إلى يعني أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ دكتور، قليلة جدا البحوث القوية جدا، يعني قليلة. طيب ما الحل؟ الحل أننا نوجد حلول لهذه الأزمة الحقيقية. نعم، ضعف البنية البحثية هو العائق الأكبر، لكن بإمكان، إحنا عندنا مثل في نجد يقول الأحدب يعرف كيف ينام، يعني أنه إذا أنت عندك مشكلة تستطيع أن تحلها، من ضمن الحلول هو العمل الجماعي، البحوث الجماعية المنسقة. إذا استطعنا التنسيق فنحن بإذن الله تعالى سننجح نجاحات لا بأس بها. القضية الأخرى بناء جماعة الوسط العلمي، يعني شوفوا الآن الأكاديميات والجامعات العربية والإسلامية هي كلها متبنية النظريات الغربية، فنحن نعتبر نشاز. طيب إيش الحل؟ نصادمهم نهاجمهم؟ لا، الحل أن نبني جماعة وسط علمي من داخل هذا الوسط. ماذا نقول؟ يا جماعة، نعلن إعلان، يا جماعة الجامعات والأكاديميات، من الذي يتبنى هذا الخط؟ الحمد لله جاء 10%، 20%، 30%، أنا ما أدري كم الرقم، لكن خلينا نقول 10، 20، 30%، يمكن أكثر ما أظن. طيب هؤلاء الآن مع سهولة التواصل نستطيع أن نكون نحن جماعة وسط علمي، أكاديميون، باحثيون، وأن نشتغل بطريقة بحثية علمية صحيحة، ولأن الذي ليس له جماعة في الوسط العلمي تعمل تدافع عنه وتحميه وتنشر أفكاره في النهاية لن يصمد كثيرا في النهاية، أو على الأقل لن يتبنى مشروعه داخل الأوساط الأكاديمية، فما في فائدة، خلاص لم يتبنى داخل الأوساط الأكاديمية. ولذلك فهذه دعوة مفتوحة للمشاركة في هذا المشروع الذي نعمل عليه، و أرجو إن شاء الله سبحانه تبارك وتعالى أن يعيننا الله تعالى ويبارك في أعمارنا وأعماركم، وأرجو الله في النهاية هذا اجتهادي، صوابه من الله، خطأه مني أنا، أسأل الله الإعانة. أنا أخذت منكم ساعة ونصف تقريبا، فجزاكم الله خير على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا يا دكتور على ما أفدت به و الله يبارك فيك، ما بدي أنا أخذ من الوقت كثيرا. إذا في أسئلة دكتور في مجال استقبالها.
اي نعم، اول شيء اذا كان في مداخلات انا ما ادري، يعني اذا كان مجموعه من الاساتذه، اذا كان
خلينا
مجموعه من الاساتذه
اللي بيعمل مداخلة ممكن يرفع يده و
او يكتب اسمه. ايوه، ما ادري الاساتذه الذين، يعني انا كنت طلبت بعض الاساتذه الحضور، لا ادري اذا كانوا حضروا او لا، فاذا كان احد منهم حضر رجاء يعني يخبرنا حتى نتشرف بان يداخل. فنبدا اولا بالاساتذه الكبار، إذا كان أحد منهم موجود
فقط يضع اسمه على الشات حتى
فقط يضع اسمه على الشاشة، أو يعني
على المحادثة
أو
في غرفة المحادثة يعني متاح.
يراسلني مباشرة حتى نستفيد منهم. أنا لا أدري من حضر منهم، من لم يحضر. نعم، إذا
طيب
كان هناك أسئلة أيضا، إذا كان
في
هناك أسئلة مكتوبة رجاء على المحادثة.
في أستاذ محمد القيسي، لا أعرف هو رافع يده، هل هو من الإخوة المتخصصين؟
اي نعم.
نعم، تفضل أستاذ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بداية أنا مهتم وليس متخصص، وعندي استفسار يعني
صح.
أو ملاحظة، فإذا سمحتم باستقبالها.
طيب تفضل، بس بحيث لا يزيد عن دقيقتين إن شاء الله.
لا لا، ما يزيد إن شاء الله. طيب، أول شيء الله يجزاك خير دكتور على ما قدمت، والله إن شاء الله أسأل الله التوفيق لك في مسعاك. الملاحظة سريعا، ما تطرحه أنت أنه يمكن إنشاء نظرية علم نفس إسلامي إذا تضافرت الجهود. البعض يرى بأنه لا يمكن أن تعدو في هذه المرحلة اللي تعيشها الأمة، لا يمكن أن تخرج هذا الموضوع عن مجرد محاولات، ولكن لا يمكن أن تصل إلى إخراج الهدف الذي يراد له، وهو إخراج نظرية علم النفس الإسلامي. والسبب هو أنها جاءت في سياق تخلف حضاري عام في الأمة. لو قارنا الحال الذي نحن عليه بالحال الأولى اللي عندما قامت الأمة فيه، كان هناك يعني جاءت مسألة الترجمة ومسألة نقل العلوم من اليونان على إثر قيام حضاري وعسكري وسياسي واقتصادي،
واضح
وجاءت ثمرة
واضح
ذلك كله.
واضح
نعم
السؤال واضح. نعم السؤال واضح. نعم نعم معروف السؤال. نعم 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 يعني هو سؤال يتكرر كثيرا ومر كثيرا علينا، انه هل نحن اصلا، هل البيئه الاسلاميه، بيئه الدول الاسلاميه قابله لانشاء نظريات او لا؟ والجواب نعم، هي قابله، لان النظريه اصلا من جزئين. الجزء الاول المتعلق بالجزء العلمي منها، وهذا ممكن بناؤه بغض النظر عن مستوى التخلف. الجزء الثاني المرتبط بالتطبيق، القدرة على تطبيق هذه النظرية واختبارها وتجريبها وتبني الدول لها والجامعات إلى آخره. نعم، هذا هو الذي مرتبط ب هو الذي مرتبط بمستوى التقدم والتخلف إلى آخره. ولكن يعني لا يمكن لأحد أن يتوقف عن المشاركة لمجرد أن البيئة غير مناسبة، لا يمكن. نحن نقدم جهدنا وعملنا، إذا كتب الله أن تكون البيئة المناسبة الآن، أو المزاج الاجتماعي أو الأكاديمي أو السياسي مناسب، الحمد لله. ليس مناسبا، ما يدرك، نظريات كثيرة جدا لم تطبق أصلا إلا بعد فترة من الزمن. نعم، لو هناك أحد رفع يده أو لديه سؤال في المحادثة.
طيب دكتور، في سؤال أسئلة كثيرة وردت، كيفية الانضمام، السؤال فيما يتعلق في المشروع هذا، كيفية الانضمام وما التخصصات التي يحتاج إليها مثل هذا المشروع؟ هل يقتصر الأمر على علم النفس والتربية أم هناك تخصصات أخرى يمكن أن
يعني
تشارك؟
لا، هو ليس انضمام، نحن سنكون بنظام الدعوات، تشكيل فرق بحثية من متخصصين درجات عالية جدا من التخصص في علم النفس وعلم التربية وعلم الاجتماع وعلم الفلسفة والنظريات وعلم علوم الشريعة. فنحن سنستهدف، يعني سنستقطب الكفاءات وسنعلن عن هذا إن شاء الله في حينه إن شاء الله.
أستاذ محمد أبو هلال، تفضل رفعت يدك.
الدكتور محمد، نعم دكتور محمد طبيب
السلام
نفسي وهو.
عليكم،
اهلا اهلا دكتور محمد، حياك الله.
كيف الحال دكتور خالد؟ جزاكم الله خيرا.
الله يرضى عليك يبارك فيك.
الحقيقة لا يمل الاستماع لحضرتك، ويعني العلم الغزير والطرح، وأجمل شيء هو الروح يعني روح الفكرة، يعني روح الثقة بالنفس كأمة إسلامية. يعني هذا الشيء يعني ما شاء الله حولك، يعني فعلا تعطي جرعة عالية، جزاكم الله خيرا.
الله يبارك.
هلا رح أسرب لك سؤال أنا مشان رح نجرب. طبعا أنت في أسئلة كانت في بالي وأجبت عليها، يعني في تحديات كنت واضعها وأجبت عليها، بس كمان طلعت بعض التحديات. سأكتفي الآن بسؤال واحد أو بقضية واحدة. أحد الطروحات اللي طرحتها حضرتك أنهم اختلفوا، يعني اختلفوا النظريات الغربية اختلفوا بين بعضهم، وهم لا يمكنهم أن يتفقوا، تمام؟ أنا أرى أن هذه المشكلة هي واقعة أيضا في العالم الإسلامي. يعني في العالم الإسلامي على مستوى المستويات المختلفة مختلفون على مدى العصور بكل الميادين يعني. وأتوقع أنه الخلاف سيمتد إلى حتى النظرية النفسية الشاملة. فما بعرف ما تعليقك على هذا الأمر، كيف تتوقع أن سنكون مختلفين اختلافنا عن اختلافهم؟ وجزاكم
لا
الله خيرا.
نعم، جزاك الله خير على كلماتك اللطيفة. ثم نعم نحن سنختلف ولا يزالون مختلفين، هذا قد قدر كوني، لكن في نفس الوقت نحن مأمورون بأن نجتهد، ومأمورون بأن نسعى إلى الاقتراب من الصواب قدر ما نستطيع، قد نصيب وقد نخطئ، وذلك الحق واحد لا يتعدد، لكن الباحثون عن الحق يتعددون، بعضهم قد يصيبوا بعضهم قد لا يصيبوا. فبالعكس أنا أرى أننا إذا وصلنا إلى مرحلة أن تكون عندنا نظريات مختلفة ومتعددة، مثل المذاهب الفقهية، عندنا مذهب فقهي حنفي وحنبلي وشافعي وإلى آخره، أنا أرى أن هذا علامة جيدة على يعني على أن المشروع نضج نضجا عاليا جدا، لدرجة أنه المنضوون تحت هذه النظرية وتحت هذا الإطار أصبحت لديهم آراء مختلفة. لكن ربما أن التجربة السابقة في الاختلاف، ربما أن التجربة السابقة في الاختلاف بين الفقهاء ربما أنها تساعد على تقليل الخلاف هذه المرة، بأننا نتحاكم إلى مرجعيات قدر المستطاع تكون ثابتة قدر المستطاع، وإن كان هذا أيضا لن يحسم الخلاف، فالخلاف سيكون موجودا، ولا أظنه سيضر الحركة، لا أظنه سيضر النظرية، بالعكس ربما أنه يساعد في تصحيح بعض الجوانب وتعديل بعض الجوانب وإيجاد طروحات متعددة. هل تعرف ما هي المشكلة يا دكتور محمد؟ أنا بالنسبة لي ليست المشكلة هي الاختلاف بين المختلفين، أنا مشكلتي هي التفرق بين المتفقين. بمعنى أنه هذا تلاحظه أنت، يعني مثلا قد يكون هناك أناس يتبنوا نفس الطرح ونفس الاتجاه، لكن يقول لك والله لا، أنا لا أريد أن أكون يعني في نفس النظرية، أنا سأنشئ نموذجي الخاص بي أنا. هذا تلاحظه الآن في الطلاب مثلا، وهذا لاحظته كثيرا مثلا في الطلاب، تجد الطالب يحضر عندك دورة، ثم تجد بعد فترة أنه أصبح يقدم دورة بنفس المعاني أو معاني مشتركة منكم من غيرك، ولكنه يقدمها بطريقته هو الخاصة، فلما تسأله يقول لا، لك واحد طريقته الخاصة. أنا في نظري هذا التشقق هو أشد ما يضر بالنظريات، لأنه لا يسمح بانتشارها، النظريات تتوقف لا تنتشر. يعني إذا أنا أدرس هو ما السبب في إنه مثلا هرم بلوم هذا مثلا موجود في كل العالم، إنه خلاص هرم بلوم هو نفس النسخة الموجودة في أمريكا هي نفسها الموجودة هنا في السعودية، نفسها الموجودة في ماليزيا، نفسها الموجودة في كل مكان. النظرية المعرفية الآرون بيك هي نفسها الموجودة في كل مكان. فنحن إذا لم نتعاون على تثبيت النظرية التي نؤمن بها نحن متفقون عليها، ولذلك أنا خطابي موجه الآن للمتفقين، يا جماعة لا تكثرون من النسخ، لا تكثروا من النسخ، لأن كثرة النسخ يضر بالنظرية لا ينفعها. هذا في نظري هو مجال الخطورة، لا أدري إذا كان جوابي صحيحا أو لا. نعم
تمام، جزاكم الله خيرا، نكمل في مرة أخرى إن شاء الله. الله
جزاك
يبارك فيك.
الله خيرا، جزاك الله خيرا.
الأخ إبراهيم بن عيد، أستاذ إبراهيم بن عيد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. حياك
الله دكتور خالد، بارك الله فيك، والحقيقة طرح مميز، جزاك الله خير. أنا طالب في الدكتوراه، الحقيقة كان هذا أمر
في أي تخصص؟ في أي تخصص؟
تربية إسلامية.
ممتاز، عين الطلب.
الله يحفظكم ويبارك فيكم. كان يؤرقنا الحقيقة مثل ما تفضلتم بعدم وجود مثل هذه النظريات، لكن أحيانا الإشكالية دكتور يعني اللي سمعناها من مشايخنا ومعلمينا في الماجستير أو الدكتوراه قضية التعريفات أو المصطلحات، فقضية نظرية يعني اللي يعني مر علينا أنها لا يمكن مثلا نقول هناك نظرية مثلا إسلامية أو نظرية، لأن نظرية قابلة للتغيير وقابلة للتعديل وقابلة للحذف والإضافة، هذا شيء يعني يمكن مر عليك كثير. الأمر الثاني، هل أيضا كمقترح ممكن إدخال مثلا الركن الثالث، يعني قلنا مثلا النفسيين والتربويين، أيضا الشرعيين في قضية إعداد النظرية هذه أو تقويم النظرية أو وضع يعني ما يسمى ب تصور مقترح لها؟
أي.
هذا السؤال يا دكتور.
جزاك الله خير. بالنسبة لي الكلام الأول طبعا يتكرر كثيرا أننا ما نستطيع، طيب ما نستطيع أن ننشئ النظرية، طيب وش نسوي؟ نستمر في استقدام نظريات اسمها نظريات؟ شيء غريب الحقيقة، يعني هو نوع من أنواع الهزيمة النفسية. يعني أنا عاجز عن إيجاد نظرية، أو نظرية مرة، نظرية ما تصلح أصلا. هذا واحد. الثاني فيما يتعلق بالشرعيين، نعم هو الشرائح المستهدفة عندنا من المتخصصين ثلاث شرائح: المتخصصين في العلوم النفسية والاجتماعية والتربوية، المتخصصين في العلوم الشرعية، وأيضا المجتمع المهتمين للمجتمع. نحن نؤمن، هذه أحد المنهجيات المتبعة عندنا، نحن نؤمن أن المجتمع مصدر مهم جدا للمعرفة، أهم من العينات البحثية. وهذه قضية يعني قضية كبيرة في أصلا ما معنى اللي هو ما هو المنهج الإسلامي، في المنهج البحثي في المنظور الإسلامي. فنعم نحن نرى أنه الاستفادة من خبرات وتجارب الناس في المجتمع وليس العينات البحثية في المختبر أو في الجامعة هي أهم وأجدر بالوصول إلى الواقع الحقيقي. نعم. طيب. هناك من رفع يده أو سأل سؤالا أو شيء.
أستاذ علي الزهراني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله بالخير يا دكتور.
هلا حياك الله.
هذه الروح الطيبة، أخوكم علي الزهراني طالب دكتوراه تربية إسلامية، وأنا في المقام هذا أشكر والله البروف عبد الله السهلي على الدعوة الكريمة، واستفدنا كثيرا والله دكتور من هذا الطرح المتعمق الغير مستغرب، الله يحفظك رعاك. لكن نظل نقول نحن ننقد لنطور ولنرتقي، لكن السبب الرئيس في هذه الانهزامية التي نجدها حقيقة عالقة في المجتمع المسلم بشكل عام والمجتمع العربي بشكل خاص، فما أدري ما هو هذا السبب في عدم الوصول إلى النظرية، الوصول إلى يعني التحدي. ما زلنا نعاني دكتور، ونحن وصلنا القرن العشرين وما زلنا في انهزامية، معنا لنا السبق في العلم كما هو معلوم لديكم، الله يحفظك رعاك.
اي نعم، يعني جزاك الله خير على الحضور والمشاركة. اي نعم، الهزيمة النفسية يعني هي جزء من الهزيمة العامة دكتور علي. يعني دكتور علي إن شاء الله تفاؤلا بأنه قريبا تحصل على الدكتورة إن شاء الله، يعني هو جزء من يعني جزء من الهزيمة النفسية العامة في كل شيء، في كل جوانب الحياة. المجتمعات حينما تكون في قاع الدورة الحضارية سبحان الله تكون مقلوبة، والأولويات تكون مقلوبة والهمم تكون مقلوبة، لأنهم يعني في القاع تحت مقلوبينهم، يبيلهم وقت كذا لين يتعدلون، يرقون فوق شوي، يطلعون فوق، يشوفون النور، يشوفون الحياة، يشوفون الناس. هذا واحد. ثانيا هناك أسباب خاصة، وهي أنه أصلا يعني لابد من عامل زمن. يعني نحن الآن جينا في هذا الوقت، يعني هذا عامل زمن، يعني لابد من مرور وقت معين يجرب الناس النظريات الغربية، بعدين يكتشفون أنه أوه والله هي غلط، بعدين يطلع واحد أو اثنين أو ثلاثة يقول يا جماعة يلا خلنا نكون نظرية جديدة. فعامل الزمن، عامل الزمن في تجربة النظريات الغربية مهم جدا، وخاص أعتقد أن عامل الزمن مر. فالناس الآن غالبا سيكونون مستعدين أكثر نفسيا لقبول طرح جديد ورؤية جديدة وطرح نفسي مختلف وطرح تربوي مختلف. أنا أظن إن شاء الله أن الظروف برغم أن الأحوال يعني كما تبدو صعبة، لكن النفوس يبدو لي أنها متهيئة أكثر إن شاء الله تعالى.
طب دكتور، في سؤال عن موضوع هل يوجد نسخة مبدئية لعلم النفس الإسلامي يمكن الاطلاع عليها لمنهج
علمي؟ إيه نعم، نحن الآن نشتغل على نشرها إن شاء الله، ولعلها قريبا إن شاء الله يعني في الغالب في بعد شهر أو شهرين سنعلن عن دورة طويلة مدتها تقريبا 6 أشهر مقدمة في علم النفس الإسلامي، ستكون فيها خلاصة يعني ما وصلنا إليه، ثم بعدها سنبدأ أو خلالها أيضا سنبدأ مجموعة فرق علمية وبحثية في تطوير هذا المنتج. وطريقتنا نحن في إعداد النظرية بناء على يعني رأي الخبراء في إعداد النظريات أنه لابد في النهاية من مسودة أولى، لابد واحد كذا أو اثنين ثلاثة يجلسون، ما يزيدون عن اثنين ثلاثة يجلسون كذا يطلعون مسودة أولى. فالمسودة الأولى الحمد لله موجودة الآن، فنحن سنقدمها بنظام دورات ثم بنظام فرق بحثية، كل فريق بحثي ياخذ له موضوع ويكون قابل الهدف منه النشر، نشر البحث في المجلات العربية. أتوقع أننا إن شاء الله يعني خلال 5 سنوات أو أقل أكثر نكون قطينا البحوث الأساسية، ثم بعدها نصدر الكتاب إن شاء الله. نعم
دكتور،
لعلنا إذا ما في مداخلات لعلنا نتوقف، لأن بدأت أشعر بالتعب
كما تحب دكتور.
في مداخلات صوتية أو شيء؟
لا مداخلات صوتية ما في، الكل كتابة يعني بعض الأشياء في.
طيب بارك الله فيك، الله يرضى عليك يبارك فيك. أنا الحقيقة أود أن أكرر شكري لك أستاذ علي على هذه الاستضافة والدعوة، وأرجو إن شاء الله أنني وفقت في هذا الطرح يعني السريع جدا، أرجو إن شاء الله أنني وفقت فيه، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وأشكر جميع الحضور على حضورهم، يعني ما شاء الله على الزوم قرابة 100، ما أدري على الفيسبوك كم، لكن إن شاء الله أن الله تعالى سيعيننا جميعا على الوصول إلى ما نطلبه وننشده. جزاكم الله خيرا، تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.